بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالة جديدة أخرى من رسائل هذه الدورة العلمية 71 بعد 200، والمقامة في يوم السبت الموافق 3 من شهر جمادى الآخرة لعام 42 و400 وألف، وهي بعنوان جهود الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله في تفسير القرآن الكريم من جمع بعض طلاب الشيخ. نعم، وهذه أيضا نظهر فيها بعدا جديدا في الترجمة للشيخ رحمه الله تعالى، وهي عناية بعلم التفسير ووقوف على تفاسير السلف وكثرة تعليقاته على هذه التفاسير وحبه لعلم التفسير وحبه للقرآن تلاوة وعلما وفقها وعملا. ثم هذا التفسير أظهر لنا بعدا عظيما أيضا في الشيخ حال تعليقاته وترجيحاته، وهو غزارة علم الشيخ رحمه الله في العلوم سواء في الفقه أو في الحديث، خاصة في تعليقه على الرجال والحكم على الأحاديث والأسانيد وتصحيح الأسماء في الرجال، مما يدل على تبحره رحمه الله في هذا العلم. والشيخ في سائر العلوم قاعدته قاعدة متزنة وقاعدة سهلة وراسخة، سهلة الطرح راسخة الانتقاء، فأحكامه مدروسة. ولعل هذا يا إخوان يرجع لأمور منها طول عمر الشيخ مع عدم ملله من الاطلاع، فإذا اجتمع لك طول عمر مع كثرة الاطلاع إذن فعلومك ستكون وافرة طول عمر. يعني الشيخ إخواني مش أقل من 65 سنة بيدرس، 65 سنة مدرس معلم، مش أقل من هذا، ممكن أكثر من هذا، لكن يعني هي اللي تستطيع أن تقوله في حياة الشيخ على وجه القطع واليقين تقريبا، لأن الشيخ مات عن 90 سنة، فيمكن 65 سنة الشيخ مدرس. تخيل مدرس والشيخ عنده شدة يعني محبة الاطلاع، قراءة 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 قراءة. الشيخ كان يكرر كتاب أحيانا في بعض الكتب كده مرات، مثل صحيح البخاري مسلم تفسير ابن كثير، كان مواضعه كثيرة كما سيأتي. فهذا أكسبه ماذا؟ لأن هذا بيستشكل وهذا يستشكل والشيخ يبحث والشيخ يسأل الشيخ كذا، فما تتكرر مع هذه المعلومات يكون عند الشيخ الرسوخ بسهولة جدا. فلهذا كانت ترجيحاته رحمه الله ترجيحات قوية في أي علم من العلوم، سواء بلغة سواء بحديث سواء بفقه. نعم، فسنأخذ إن شاء الله شيئا من هذا حسب ما عرضه تلميذه. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الجامع: المطلب الأول مظاهر عناية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بالقرآن الكريم وتفسيره. لقد كان الشيخ رحمه الله تعالى عظيم العناية بكتاب الله، شديد الحفاوة به، كثير الإقبال عليه قراءة وتدبرا وتعليما وتفسيرا. إن كل مصاحب للشيخ وعارف به يحدثك عن هذا الأمر الذي هو سمة من سمات شخصيته ومعلم من معالم حياته، وكتاب الله في قبضته راية بين ذراعي جعفر. ولقد أخذت
يعني أنه كان ممسكا بكتاب الله كما أمسك جعفر بالراية يوم أحد بذراعيه، كذلك الشيخ كان حريصا رحمه الله تعالى على كتاب الله عز وجل. هذه يعني إشارة إلى شدة عناية الشيخ بكتاب الله. نعم،
ولقد أخذت هذه العناية صورا شتى علما وعملا.
هذه موجودة عندكم؟ ليه ما صورتها يا أحمد؟ فين أحمد؟
هو جزء منها يا شيخنا موجود، جزء موجود في الأصل في الرسالة وجزء مش موجود.
لا اللي هو اللي انت بتقرأه الآن موجود؟
لا مبحث مستقل.
طيب مبحث مستقل ما وزعته؟ طب ليه ما صور من أول الدرس يا أخي؟ الله يهديه. بس نعم. طيب أنتوا اللي قصرتم بقى. أعطيه خلاص أحمد، نعتذر له، جزا الله خير. صور. نعم نعم.
قال: ولقد أخذت هذه العناية صورا شتى علما وعملا في حياته الخاصة والعامة، وبرزت من خلال مظاهر عديدة، لعل أهمها أولا حفظه المتقن المتمكن لكتاب الله تعالى، فلا يكاد يخطئ في تلاوته أو يتلعثم عند قراءته أو يطلب الفتح عليه. قال: حدثني الشيخ إبراهيم الأخضر القيم شيخ القراء في المدينة المنورة، قال: لقد كان حفظ الشيخ للقرآن الكريم متقنا جدا، فسبحان الذي أعطاه، إن حافظته ليست محل سؤال، لقد كان شيئا نادرا.
طبعا الجامع هذا بيقول أنه أخذ كثيرا من هذه الأحوال من أفواه الطلاب ومن لقيه، لأن بعضا منها ليس موجودا في تراجم الشيخ، فنقل هذه الأشياء من أفواه من لقيه. نعم.
قال: ومن مظاهر هذا التمكن أنه ربما ارتجل الكلمة على البديهة على البديهة، أو شرع في إجابة سؤال مفاجئ، فإذا به يسوق مع الآية أخواتها، ويورد مع الاستشهاد أمثاله متتابعا دون توقف، متدفقا دون إبطاء، وربما كانت الآيات من المتشابه اللفظي فلا يكاد يخطئ في شيء منها. قال: يقول
يعني هذا ظاهر في طريقة استدلال الشيخ، استحضار الآيات وربط بين الآيات وكذا، ولسيما المتشابه، مما يدل على إتقان، لأن الشيخ ما كان يفطر لسانه عن ذكره، ومن ذلك القرآن، وكانت له أوراد في ذلك ثابتة. نعم.
قال: يقول الشيخ فلان: لا أعرف أن الشيخ أخطأ في شيء من المتشابهات، بل كان إذا أملى آية وقلنا أليست كذا، قال: لا، تلك في صورة كذا وكذا، انتهى. قال: ثانيا، عنايته بتدريس التفسير وتعليمه للطلاب من خلال إلقائه أو تدريس شيء من كتب أهل العلم في هذا الفن، ولذا فإنه قل أن يخلو درس من دروسه عن جزء مخصص للتفسير، فمنذ أن جلس للناس حين كان قاضيا في الخرج وتدريس التفسير يلازمه لا يكاد ينفك عنه، وربما قرئ عليه الكتاب الواحد في التفسير في أكثر من درس من عدد من الطلاب. إن مما هو مقطوع به أن لهذا الإمام أثرا بالغا في بث علم التفسير وتوجيه الطلاب للعناية به والإقبال عليه. ولقد مضى الشيخ رحمه الله تعالى فترة من الزمن على افتتاح درسه في الجامع الكبير بالرياض بتلاوة آيات من القرآن يقرأها أحد الطلاب، ثم يشرع الشيخ في تفسيرها وبيان معانيها. ثالثا، الاتصال الدائم بكتاب الله والارتباط الذي لا ينقطع به، وتحين الفرص للدلالة على فضله وربط الناس بحبله الوثيق. فمما هو معروف من سيرته رحمه الله أنه لا يكاد يجلس مجلسا أو يزور أحدا أو يدعى إلى مناسبة إلا ويأمر أحد طلابه أو مرافقيه بتلاوة شيء من القرآن، ثم يفسر الآيات ويعلق عليها ويبين معانيها.
هذا كان قصد الشيخ، هو قصد الشيخ يعطي الكلمة، لكنه يريد أن تكون الكلمة حول كتاب الله، فكان يأمر الطالب أو بعض الطلبة أن يقرأ ثم يعلق، ليس لأن السنة أن تفتتح المساجد بالقرآن، المجالس بالقرآن، انتبهوا، وإنما يريد الشيخ أن يعظ وأن يبين بعض الأحكام وكذا، فمما هو سهل والناس يحتاجون إليه ماذا؟ أن يكون تفسيرا للقرآن، فيقول مثلا: اقرأ يا فلان بعض الآيات، من أجل أن يعلق، لا من أجل أن يفتتح الواحد المجالس بتلاوة القرآن، فليست هي المقصودة لذاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر أصحابه إذا اجتمعوا أن يقرأ الواحد من القرآن. واضح يا إخواني؟ فمراد الشيخ ماذا؟ هو يريد أن يعطي كلمة توجيهية. فأنسب شيء بالنسبة للشيخ هو أن يعلق على آيات، فيقول مثلا اقرأ يا فلان، اقرأ يا علان علان، ثم يعلق. ده كان مشهورا عند عن الشيخ رحمه الله تعالى. فلا نأخذ من ذلك مشروعية أو سنية افتتاح المجالس إذا اجتمعنا بتلاوة القرآن، لا لم يرد هذا. لكن لو أن الإنسان فعل هذا، مثلا يقول اذكر لنا حديثا يا أحمد من حفظك مثلا أو كذا، فيذكر حديثا ثم يعلق، أو اقرأ آية فيقرأ الآية ثم يعلق. لكن هذا طبعا في المتبحر في العلم، يعني لأنه قد يقرأ الواحد الآية والثاني ما يستطيع أن يعلق عليها ويخطئ فيها، لما هذا يفعله العلماء أو من لهم الدراية. كما كان العثيمين رحمة الله عليه في رمضان كان يعلق غالبا على الآيات التي يقرأها الإمام في الصلاة في الحرم، بين الصلاة في الفاصل بين الركعات يأخذ آيات مما قرأها الإمام في الصلاة ثم يعلق عليها رحمه الله. نعم.
قال: وهذا المنهج لم ألتقي أحدا ممن عرف الشيخ قديما ولا حديثا إلا وهو يحدثني عنه، الذين صاحبوا الشيخ في الدلم أو الذي في الدلم أو الذي عرفوه في آخر حياته على حد سواء. صحبت كتاب الله حلا وراحلا، وإن طالت الأيام واتصل الدهر تفسر آيات الكتاب كأنما تقطف من روض يزينه الزهر. وله في هذا الباب مواقف كثيرة وحكايات لا تنسى، منها ما حدث به الشيخ فلان قال: زار صاحب السمو الملكي الأمير نايف ابن عبد العزيز وزير الداخلية سماحة الشيخ في الطائف في آخر حياته، وذكر أنه لما توفي الملك عبد العزيز رحمه الله في الطائف
وجاء اذكر القصة بعدها، ومنها ما ذكره الشيخ عبد الرحمن
الشيخ عبد الرحمن ابن جلال حفظه الله، وهو من خواص الشيخ في الدلم. قال: خرجنا مع الشيخ رحمه الله في نزهة برية وذلك للمذاكرة والراحة، وجلسنا في حلقة علم وأنس وتذكير ورياضة واتباع للسنة وقراءة عامر في بطون الكتب. فلما جاء المساء نزل مطر غزير، وكان معنا حمار
عامرة وقراءة عامرة في بطون الكتب.
فلما جاء المساء نزل مطر غزير، وكان معنا حمار نحمل عليه البسط ولوازم السفر.
طبعا هذا فين بقى يا مكة الحمر عندهم؟ أنا لم أرى في جلوس في المملكة حمارا إلا في مكة مربوطا في عمود عند الحرم لرجل كان ينزل عليه من سفح الجبل، هذا رجل ويربط وسطة على الكبار يعني السن وكذا، ينزل يربط ماذا؟ يربط الحمار في العمود ويدخل الحرم في الصف الأول يقف. تقول بقى سجادة موضوعة بتاعت أحد ما له علاقة بهذا أصلا، هو يدخل في المكان الموجود في الصف الأول يصلي أيا كان، ما عنده بقى تقول لي فلان ولا علي، ولا سألته ولا أعرف هو من، لكن هذا لأنه كان يعتاد هذا الأمر فرأيته على هذا. هذا الحمار الوحيد اللي رأيته في المملكة عند الحرم المكي. نعم. لكن أيام الشيخ، شوف هذا مثلا سنة كام؟ 57 الهجرة، لأنه كان في الدلم من بعد 57 كان هناك قاضي، ففي هذا الوقت بقت الحمر والبغال هي الأساس قبل الطفرة، لأن الطفرة هذه وقعت في المملكة بعد حوالي 1990 يعني بعد البترول وكذا في عهد الملك خالد تقريبا، هذه الطفرة بقى اللي تحول الأمر إلى يعني ما نرى. نعم.
فلجأنا إلى بعض الفرش والعباءات ندثر بها، واشتد الأمر فالمطر عظيم والظلام كثيف حتى آوان الظلام إلى أهل نخل أشعلوا شيئا من جريد النخل، فاستطعنا أن نصل إليهم بعد
لأي ولا أواء
وكبير تعب وعظيم عناء. فلما دخلنا واستقر بنا المقام، قال الشيخ رحمه الله:
استقر بنا المقام عند هؤلاء أصحاب النار الذين أشعلوا النار للتدفئة.
قال الشيخ رحمه الله رافعا صوته:
ابن جلال،
ابن جلال، معك آيات من كتاب الله، اقرأها واجعلها من حزبك. فعرفت أنه يريد أن تكون القراءة طويلة، وقال سمي اقرأ.
قال سم اقرأ،
سم اقرأ،
سم عندهم يعني سم يعني ايه، ها ابدأ ابدأ. نعم.
فعجبنا من ذلك أشد العجب، فقرأت من سورة الأعراف من أولها إلى ذكر قصة نوح عليه السلام، ففسر الآيات تفسيرا رائعا يبكي فيه أحيانا ويفسر أحيانا.
ما في ضيع وقت، علم. نعم.
ثم قال حدثنا فلان،
يعني قال هذا يعني مع علم الشيخ الغزير المكتوب وكذا، لكن أكيد سبحان الله مراحل من حياة الشيخ قبل بقى التسجيلات وقبل هذه الأشياء لم تدون، إنما هذا اللي دون بعد التسجيل التسجيلات وكذا، إنما كان في هذه الأيام لا في تسجيلات ولا في علوم كما كان في علم المشايخ قبله، الشيخ السعدي والشيخ هؤلاء العلماء، يعني كان عندهم علوم كثيرة سبحان الله. نعم.
قال حدثني فلان قال كنا إذا اجتمعنا مع الشيخ في لقاء أو احتفال أو رحلة أمر أحد الطلاب،
أحد تلاميذ الشيخ في المدينة، قال كنا،
قال كنا إذا اجتمعنا مع الشيخ في لقاء أو احتفال أو رحلة أمر أحد الطلاب أن يقرأ
الشيخ
القرآن.
الشيخ في المدينة أيضا تولى رئاسة الجامعة الإسلامية بعد أن كان نائبا، تولى الرئاسة. نعم.
قال كنا إذا اجتمعنا مع الشيخ في لقاء أو احتفال أو رحلة أمر أحد الطلاب أن يقرأ القرآن ثم يفسر الآيات ويوضح معناها، وكان يحب قراءة الشيخ فلان ويأمره أن يقرأ إذا كان مجودا
موجودا،
إذا كان موجودا ويثني على قراءته.
نعم.
قال وحدثني فلان قال كان الشيخ رحمه الله يفتتح جلسات المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالقرآن ويختمها بالقرآن، وكان يفتتح المحاضرات التي تلقى في الجامعة بالقرآن، وكان يحثني أن يكون القارئ مجودا حسن الصوت، وكان يوجهني أن تكون القراءة طويلة، وأحيانا يقول من طوال المفصل، وكان الذين يقرؤون في المجلس الأعلى للجامعة أنا وفلان وفلان. قال أيضا كان الشيخ يدعونا لما كان في المدينة في كل شهر إلى جلسة خارج المدينة في الصيف ليلا وفي الشتاء نهارا، وكان يدعو نحو من 20 من الإخوة وأهل العلم وأهل العلم، وكان اللقاء يعمر بالقراءة في الكتب والمذاكرة والنقاش العلمي في جو لا يخلو من الانبساط والأنس، وكان يفتتح الجلسة بالقرآن وتفسيره، وذات مرة أمرني أن أقرأ وقال اقرأ حزبا، فلما قدرت أن القراءة ستطول والحال حال نزهة قرأت حدرا.
يبقى يقرأ حزبا يعني أربعة إيه أرباع. نعم. فهو بيقول قلت إحنا في يعني في سفر فقرأ حدرا. نعم. فتبسم وقال،
قال فتبسم وقال ليش العجلة، حنا جالسين.
نعم.
حنا جالسين. وكان يعلق أثناء القراءة فتكون
يعني نحن يعني إحنا جلسين بس هذا اختصار. نعم.
وكان يعلق أثناء القراءة فتكون القراءة أطول من التي
أطول منها.
من التي أطول منها. ثم قال الشيخ فلان فيه بتفسير قرآن وسنة أحمد يعمر أوقاتا وينشرها ضرا. قال رابعا تأثره العميق بالقرآن الكريم وظهور معاني اليقين والخشوع والبكاء عند سماع تلاوته وتفسيره، تأثرا يتجدد مع كل تلاوة ويتكرر في دروسه كثيرا، يقوى على إخفائه حينا ويغلبه فيظهر أحيانا أخرى، تأثرا ينبئ عن قلب يحيا مع القرآن ونفس شفافة أضاءت بأنواره. قال حدثني الشيخ فلان قال لم أرى في حياتي أحدا يستمع القرآن مثل الشيخ ابن باز، كنت أتأمل في وجه الشيخ أثناء القراءة فكان يتغير ويتأثر، لقد كان في سماعه للقرآن عجيب جدا، كنت تشعر كأنه يحس بكل حرف وكل حركة على كل حرف.
ليس هذا بعيد عن الشيخ، وهذا حاله في السماع استماع للعلم واستماع القرآن، كان شيخ يتأثر سبحان الله، حتى إذا كان يحضر المحاضرات لبعض المشايخ طلبة العلم كان الشيخ يظهر سبحان الله كأنما هو طالب يا أخوان، يوم الخميس كان هذه دائما حتى هي إلى الآن موجودة في المسجد الكبير. يوم الخميس لقاء عام يحضر فيه بعض الدكاترة أو بعض المشايخ، والمفتي العام يعلق على محاضرة ويجيب عن الفتاوى. حتى إلى الآن الشيخ عبد العزيز الشيخ يفعل هذا. فالشيخ أحيانا تجد بعض المشايخ يعني تجده حدثا يعني ما زال في مقتبل عمره، لكن مثلا دكتور في الجامعة أو شيء، يعني الشيخ يستمع ويهتم ويحرك رأسه وتأثر كأنما طالب سبحان الله، ثم يثنى على المحاضر بعد هذا. ولا يمكن يقول الشيخ لما يقول فضيلة الشيخ، أحسن فضيلة الشيخ فلان فلان وكذا. نعم.
قال: حالة الشيخ هذه مع القرآن وتفسيره كانت درسا آخر لطلابه وموعظة بليغة في الانتفاع من كتاب الله.
صدق صدق الله. نعم.
قال ابن الجوزي عن شيخه الأنماطي: كنت أقرأ عليه وهو يبكي فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته.
الله أكبر الله أكبر. وانتفعت به
ما لم أنتفع بغيره. لقد كان رحمه الله تعالى سريع العبرة متدفق الدمع. لقد كان رحمه الله تعالى سريع العبرة متدفق الدمع عميق الفكرة حاضر الخشوع. ثم قال: يقول الشيخ فلان كنت أقرأ على الشيخ في تفسير.
هذا أمر إخواني يكون مع العلم والتقوى والاستشعار به، هذا يكون في العلماء يعني كثير هذا في العلماء سبحان الله. نعم.
يقول الشيخ فلان كنت أقرأ على الشيخ في تفسير ابن كثير، وكان طيلة هذه القراءة ما بين شرح وتذكير وما بين تضرع وبكاء وخشوع، حتى إنه في بعض الليالي ينسى الوقت مع الخشوع حتى يذهب وقت كثير. قال: وحدثني فلان قال: كان كثير التأثر إذا سمع القرآن، وخصوصا قصص الأنبياء عليهم السلام وأحوال الأمم السابقة، وكل مرة تمر عليه يتأثر ويبكي وكأنه لأول مرة يسمعها.
نعم.
ثم قال: وحدثني فلان قال كان
هذا يعني الحال المسلكي للشيخ مع القرآن، هذا حال مسلكي وتأثر الشيخ رحمة الله عليه. نعم.
قال: وحدثني فلان قال كان رحمه الله تعالى كثير البكاء عند سماع التفسير، مع أنه يخفي بكاءه فلا يفطن له في كثير من الأحيان، وأحيانا يغلب فيظهر بكاؤه، وأكثر ما رأيته يبكي عند قصة الإفك في سورة النور. قال: خامسا إنني أهيب بجميع الدارسين والمدرسين إلى أن يعنوا بكتاب الله أستاذا وطالبا وموظفا. أنصح الجميع أن يعنوا بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا وحفظا، ففي كتاب الله الهدى والنور، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
ويقول أيضا في موضع:
قال: وأوصي الجميع بالعناية بكتاب الله عز وجل دراسة وتلاوة وتدبرا وحرصا على معرفة المعنى وعملا بذلك، مع الحفظ لما تيسر من كتاب الله، وهو أعظم كتاب وأصدق كتاب، فقد أنزله الله رحمة للناس وشفاء لما في الصدور.
وكان رحمه الله تعالى لما يسأل عن الكتب التي يدرسها طالب العلم ويبدأ بها، فكان يقول: ابدأ أولا بكتاب الله. كان يوصي بكتاب الله ثم بكتاب التوحيد. نعم.
هذه هي وصاياه، وهكذا كان توجيهه. كان شديد الحث على كتاب الله عظيم الوصية به، يرشد الأمة عامة وطلاب العلم خاصة وكل من سأله الوصية إلى العناية بكتاب الله وفهم معانيه وتدبر آياته والعمل به، وهذا أشهر من أن يذكر. وكل من له أدنى معرفة بكلامه رحمه الله يعرف ذلك. سادسا كان يحث العلماء والقضاة على تعليم كتاب الله وعقد الحلق لتفسيره وبيان معانيه، ومن ذلك ما بعث به لما كان في المدينة المنورة إلى الشيخ فلان رئيس المحكمة الكبرى بالدمام، حيث يقول: ثم يا محب لا يخفاكم حاجة الناس الشديدة إلى التعليم والإرشاد، لهذا أقترح على فضيلتكم أن تهتموا بالتدريس في الأوقات المناسبة لكم، ولو درسا واحدا بعد العصر أو بين المغرب والعشاء، لعل الله ينفع بذلك. إلى أن قال: والقصد هو النظر في هذا الأمر وبذل الوسع في إيجاد درسين أو أكثر في الأسبوع يحضرها من أمكن حضوره من الأئمة والطلبة والعامة، ويكون ذلك إما في التفسير أو في الحديث، ليعم النفع للجميع. وإذا رأيتم إيجاد درس خاص للطلبة الصغار والعامة في ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع، ثم في كتاب التوحيد والعقيدة الوسطية لتثبيت التوحيد والعقيدة السلفية في قلوب الناشئة والعامة فحسن.
الله أكبر، الله أكبر. هذا يوصل القضاء بهذا يا أخوان، حريص سبحان الله، ناصح للأمة، حريص على أن يعلم الناس الحق والخير لتثبيت التوحيد والعقيدة السلفية في قلوب الناشئة والعامة. الله أكبر. ليس تثبيت الشرك ووسائله والقبورية في قلوب الناس. نعم.
وإن لم يتيسر ذلك كفى ملاحظة ذلك في دروس التفسير والحديث، لأنهما مليئان بجميع المواد العلمية فيما يتعلق بالعقائد وغيرها.
يعني إن لم تستطع إقامة الدرس الخاص هذا فنبه على التوحيد والسنة والاتباع في دروس التفسير ودروس الحديث للعامة، نبه على هذا، فإن هذا مما يحتاج الناس إليه أولا، التوحيد والسنة أولا أولا. نعم.
سابعا، كثير من محاضراته وكلماته التوجيهية ومقالاته الكتابية هي في تفسير آية أو آيات من القرآن، تكون مادة لحديثه يكتفي بها عن غيرها، ويلج من خلالها إلى معالجة ما يرى أن الحاجة ماسة إليه من شؤون الناس وأحوالهم. ثامنا، اعتماده في الاستشهاد والاستدلال على كتاب الله تعالى وعنايته بالترجيح واستنباط الأحكام منه. وإذا راجعت كلامه رحمه الله في كتبه أو محاضراته فإنك لا تكاد تغادر صفحة إلا وتجد فيها حشدا من الآيات.
نعم.
قال: وقد أحصيت استدلالاته القرآنية في رسالة العقيدة الصحيحة وما يضادها، فبلغت 51 استدلالا، مع أن الرسالة تقع في 15 صفحة.
نعم.
وفي الرد الذي كتبه رحمه الله تعالى بعنوان بيان الأدلة على كفر من طعن في القرآن أو في الرسول عليه الصلاة والسلام، بلغت الاستشهادات القرآنية 38 و100، ما بين جزء من آية أو عدد من الآيات، وهذا الرد يقع في 41 صفحة.
يعني بمعدل كم آية؟ شوف، يعني بمعدل كم آية؟ نعم، 3 آيات تقريبا إلى 4 آيات. نعم.
وقد بلغت صفحات فهرس الآيات القرآنية في كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 69 و100 صفحة، وهذا ما هي إلا أمثلة توضح عنايته.
صفحة الآيات في 169 صفحة. نعم، على الفهرس.
وهذه ما هي إلا أمثلة توضح عنايته الشديدة بكتاب الله جل وعلا واعتماده في الاستشهاد والاستدلال على آياته.
نعم.
تاسعا، دوره الكبير في إنشاء كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية التي لم يكن لها مثيل في العالم كله، واستقطابه أئمة الإقراء في العالم الإسلامي ليشاركوا في وضع مناهجها وخططها الدراسية ويتولوا التعليم فيها، ولقد كان له في هذا كله مآثر ومواقف تستحق أن تذكر وتنشر وتذاع فتشكر، فجزاه الله عن العلم وأهله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم قال: يقول الشيخ فلان عن هذه الكلية هي الوحيدة من نوعها في العالم كله، قد استقبل افتتاحها بموجة من الاستبشار في أنحاء العالم الإسلامي، وتلقت الجامعة فيها تهاني أكابر علماء الإسلام. عاشرا، إكرامه أهل القرآن وحفاوته بهم وتقديمه لهم وحرصه على العناية بهم وذكر فضلهم. قال: حدثني فلان قال: كنت أقدم محاضرة للشيخ رحمه الله أيام عمله في الجماعة الإسلامية، فقدمت له بترجمة مختصرة ذكرت فيها بعض شيوخي، فلما ابتدأ الشيخ بالمحاضرة قال: أعرف أن المقدم جزاه الله خيرا ذكر بعض شيوخ اختصارا، وهناك شيخ أحب أن أذكره في كل مناسبة، هو الشيخ سعد وقاص البخاري، قرأت عليه القرآن والتجويد.
سبحان الله. ليه الشيخ نبه عليه هنا؟ لأن المقام يحتاج في كلية القرآن وكذا، وأيضا هذا من وفاء لمشايخي. الشيخ سعد وقاص البخاري الشيخ قرأ عليه، وهذا كان في مكة تقريبا، قرأ عليه شيخ شهرين، فالكثير من الناس ما يلتفت إلى ترجمته، وهو من الوفاء والبر به يذكره رحمه الله. نعم.
ثم قال: يقول فلان: فكان كل من سمعه أكبر منه هذا الحرص رحمه الله تعالى.
إخواني، أمة ابن باز، أمة ابن باز، أمة. نعم.
وكان رحمه الله تعالى عظيم الإكرام للأئمة والمشايخ والمقرئين الذين جاءوا للتدريس في كليات القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية شديد الحفاوة بهم، يظهر ذلك في كل مناسبة ومحفل، ومنهم العلامة عبد الفتاح القاضي الذي كان الشيخ يبالغ في إكرامه والعناية به. قال: حدثني فلان قال وحدث للشيخ عبد الفتاح موقف تأثر منه جدا، فخرج من الكلية غاضبة وعزم على مغادرة الجامعة والعودة إلى مصر، وطلب مني أن أصحبه إلى الشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى، فأخذت بيده وأنا لا أتكلم لما رأى عليه مخايل الغضب الشديد فلما بلغنا مكتب الشيخ.
خلاص المسألة تنتهي طالما يروح للشيخ، المسألة تنتهي إن شاء الله. نعم.
إذ به يستقبل الشيخ عبد الفتاح على باب مكتبه ويرحب به ويثني عليه ويأخذه إلى صدر المكان ويجلس إلى جواره، وهو مستمر في الثناء عليه وشكره والدعاء له وذكر فضله وما أجر الله على يده من الخير وخدمة كتاب الله. فوالله ما نطق الشيخ عبد الفتاح بكلمة من شدة ما لقى من الإكرام، ولقد سل منه الغضب سلا.
نعم.
ثم التفت الشيخ ابن باز رحمه الله إلي وقال: يا عبد العزيز، أنت لك والدان، عبد الفتاح القارئ انتقل إلى رحمة الله وعبد الفتاح القاضي، ثم أوصاني به خيرا.
عبد الفتاح وعبد الفتاح. نعم.
وأن أكون في حاجته وأمرني بملازمته، وقال: إذا احتاج شيئا فأخبرنا عنه مباشرة. فكان الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله يعجب أشد العجب من أخلاق هذا الإمام وحسن معاملته، ويقول: ما رأيت مثل هذه الأخلاق، هذه أخلاق السلف.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
الحادي عشر: دعمه لمدارس القرآن وحلقات التحفيظ ماديا ومعنويا، وكفالته معلم القرآن الكريم في الداخل والخارج. كان الشيخ رحمه الله تعالى ممن بذل وقته وجهده وماله وجاهه في سبيل الله، وكان لا يقصر عن باب من أبواب الخير أو طريق من طرق البرج إلا وسعى للمشاركة فيه، وحث المسلمين عامتهم وخاصتهم على ذلك
إن استطاع بماله، وإلا كلم التجار. كان الشيخ ما يترك بابا إلا وكل فيه سهم، كان مع أنفق إذا كان ما معه، حث الناس وكلم التجار، كان رحمه الله تعالى آية في هذا. نعم.
ولقد كان لتعليم القرآن الكريم ومدارسه وجمعياته نصيب كبير من هذه العناية والدعم ماديا ومعنويا، واكتفى في هذه المسألة بهذا وأكتفي في هذه المسألة بهذا التقرير الذي أعدته مؤسسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيري عن دعمه رحمه الله لجمعيات ومدارس القرآن الكريم، مع أني أشير إلى أن هذا الباب في حياة الشيخ لا يمكن لأحد أن يحيط به، لأنه رحمه الله قد متع بعمر مديد ونشاط متعدد، وتعامل مع جهات كثيرة في مناطق متعددة في الداخل والخارج.
إخواني، جل هذه أو كثير منها ما عرف لبعد موت الشيخ، حينما جاء من كان الشيخ يتعاهده أو كان مسؤولا عن دعوة له، فقال: كان الشيخ يعطينا، كان الشيخ يتعاون معي. كثير منه ما عرف إلا بعد موت الشيخ، سواء على المستوى الفردي، هذا يأتيك فيقول: أنا ربيت أولادي، بعضهم أنا لقيته جاء في المسجد قدرا وحدثني إثيوبي، هو الشيخ ينفق عليه ويدفع إيجار سكنه وكذا وكذا، حتى رب عياله، بل أرسل بعضهم إلى السودان تقريبا لكل الطب أو شيء. ولما مات الشيخ رحمه الله تعالى ما صار يجد من يقف بجواره. على هذه الشكلة بقى الكفالات، طلبة العلم، كان على الشيخ كفالة الشيخ تقريبا مئات من الطلبة على كفالة الشيخ. الشفاعات، حدث ولا حرج، ما في باب يقول شفاعة، كتاب نكتب لفلان، نكتب لإعلان، مساجد تبنى، دعوات تتابع. الشيخ مرتبط بأناس في ألبانيا وهذه الأماكن من 40 سنة قبل أن يموت، قبل ما يسمع الناس عن كوسوفا وألبانيا وما حدث فيها، كان الشيخ يرسل دعاء إلى هناك. موسوعة، اللي كان يأتي أخوان المملكة يحج ويأتي الشيخ، فكان يقصد أمرين: حجا أو عمرة، وإتيان الشيخ. سبحان الله. نعم.
قال: فألزم أن ما يعرفه البعض قد يخفى على آخرين، وما أدركه جيل قد فات جيلا آخر.
اي والله نعم.
مع أن كثيرا منها قد يسره العبد بينه وبين ربه جل وعلا. يقول التقرير: تميز سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بالعالمية، فقد كان يعيش في المملكة العربية السعودية مقيما في الرياض متنقلا بين مكة والطائف.
يعني خلاصة البحث دعمه للجهود في المؤسسات وكذا في الداخل والخارج. يقول خلينا في الخارج، الداخل معروف، في الخارج
قال: وفي خارج المملكة في الدول العربية في اليمن مثلا كان رحمه الله من الداعمين لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في اليمن، وكذلك كفل عدد 40 من الدعاة في اليمن، وكذلك من الجمعيات التي كان يدعمها الشيخ والتي كانت تعنى بالقرآن معهد الصديق في اليمن في صنعاء، وبعض الجمعيات والحلقات في مأرب والحديدة وسبأ وغيرها. وفي السودان كان الشيخ رحمه الله يدعم بعض الجمعيات التي تعنى بهذا الجانب، مثل جماعة أنصار السنة بالسودان وجمعية الكتاب والسنة في السودان، وكذلك مركز أبي أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم بشمال السودان، وفي المغرب جمعية تحفيظ القرآن في المغرب. وفي أفغانستان كان الشيخ رحمه الله من أبرز الداعمين لجمعية الدعوة القرآن والسنة في أفغانستان ومدرسة العلوم الخيرية. وفي القارة السمراء في بعض بلدان أفريقيا كانت جهود سماحته رحمه الله، كان رحمه الله تعالى من الداعمين لمدرسة الروضة في كينيا، وكذلك معهد وجير المسمى بمعهد الفتح الإسلامي بكينيا، وكذلك إعاشة الطلبة في معهد وجير، وكذلك مدرسة نور الإسلام بمنديرة في كينيا، وكذلك في موريتانيا بعض الحلقات والجمعيات في منطقة بني عامر الإسلامية، ومدرسة الإرشاد في جيبوتي، وكذلك مدرسة السلام بقاريسية في كينيا، وكذلك مدرسة دار الحديث في ساحل العاج.
نحن نسمع عن هذه البلدان على الخارطة، أعطيني شيخا يتصل بكل هؤلاء ويدعم ويتابع. سبحان الله، سبحان من أعطى هذا الرجل، عجيب. نعم.
ولم تقتصر جهود سماحة الشيخ على البلدان العربية والإسلامية، بل امتدت إلى استراليا وأوروبا. ففي استراليا مثلا كان سماحته رحمه الله من الداعمين للمركز الثقافي الإسلامي في استراليا، والذي كان من أبرز أنشطته رعاية المدارس والحلقات التي كانت تعنى بتحفيظ وتدريس القرآن الكريم، وكذلك مدارس الفيصل في استراليا.
في استراليا الشيخ يغزو، فين بقى الجماعات وفين الطوائف والأحزاب تعمل عمل الشيخ، وهو شخص كفيف البصر تقدم سن وعمره. نعم.
كذلك في بريطانيا كان الشيخ رحمه الله يدعم حلقات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، إلى غير هذا من الأعمال التي تخفى عليه.
لم يذكر الشيخ ألبانيا ولم يذكر الشيخ هذه الأماكن أيضا كان يرسل إليها بعض الدعاة ويكفلهم. نعم.
إلى غير هذا من الأعمال التي تخفى علينا، فهو رحمه الله كان يهتم ويحرص على بعث الدعاة ويهتم بحلقات التحفيظ في كل مكان، وذلك بدعمهم وتخصيص مكافآت لهم وتوجيههم بالدعوة إلى الله على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، كذلك حثهم على التزود بالعلم النافع ونشره وتعليمه للناس. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر له وأن يجزيه بأحسن ما قدم للأمة الإسلامية.
ولهذا أخواني بعد وفاة الشيخ ما استطاع أن يقوم ببعض ما كان يتابع، حتى كون مؤسسة مكونة من تجار وأمراء وكذا ليقوم ببعض ما كان يقوم الشيخ. ولو أنهم قاموا بذلك ماديا، هل يستطيعون القيام بذلك معنويا وعلميا؟ إخواني رؤية الشيخ والجلوس مع الشيخ وأخذ النصائح من الشيخ، يأتيه الألباني فيكون المجلس مجلس علم، يأتيه الدعاء السلفيون من كل مكان يتحكمون إليه إذا اختلفوا. كبير يا إخواني، ما كان الشيخ كبير المملكة، الشيخ ما هو بعالم مملكة، الشيخ عالم مسلمين كبير، كان يفض النزاعات بين دعاة في أماكن كانت تكاد تفتك بالدعوة هناك. يا إخواني وأنت نائم مغمض عينيك عن ابن باز حدث ولا حرج في كل باب من الأبواب. سبحان الله، كأنما خلق للعلم فقط، أو نظرت إلى علمه كأنما خلق للإحسان والبر وكذا فقط، كأنما خلق للتعامل مع إخوانه وكذا فقط، كأنما خلق للأمراء وكيف يرقى بالأمراء، الأمراء يتعبدون الله سبحانه وتعالى، يعرفون يعني شريعة يا إخواني ويحبونها بأسلوب الشيخ رحمه الله الملك سعود يقول للشيخ لما في الجامعة يعني من, من, من فضل الله أنك رئيس هذه الجامعة. سبحان الملك. فهل تنازل الشيخ عن شيء من دينه؟ أبدا، لكن الله أعطاه ما كالطريق لفتح قلوب هؤلاء الناس.
قال المطلب الثاني: أسباب نبوغ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في التفسير. لقد كان الشيخ رحمه الله هو عالما من أعلام التفسير ورجلا من رجاله في هذا القرن، وكان هذا العلم من أحب العلوم إليه وأقربها إلى نفسه، وكل من كان عارفا بالشيخ خبيرا بالتفسير يدرك تمكن الشيخ رحمه الله في هذا الفن وعلو كعبه فيه. لقد كان هذا التمكن يظهر من خلال صور شتى، منها استحضاره البالغ لمعاني الآيات ومعرفته بمقاصدها وقدرته الفائقة على الاستشهاد بها في مواطنها دون عناء، كما كان يظهر من خلال تدريسه المستمر للتفسير عقودا من الزمن سواء بإلقائه أو بقراءة شيء من كتب التفسير، كما كان يتجلى هذا الرسوخ من خلال قدرته على تمحيص الأقوال التفسيرية والترجيح بينها وبين أوجه القوة والضعف فيها. ولعل هذا النبوغ والتميز يرجع إلى أمور عديدة ألخص أبرزها فيما يلي: أولا، معرفته بعقيدة السلف رحمه الله واطلاعه على آراء المخالفين له. لقد كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى،
وهذا من أعظم العلوم التي يحتاج إليها المفسر والمحدث، فإن القرآن والسنة أعظم ما جاء به هو العقيدة الصحيحة التوحيد، بل القرآن كله توحيد، وكذلك السنة، لأن موضوعاتها هي موضوعات التوحيد. فمن لم يتقن التوحيد كيف يفسر القرآن التفسير الصحيح؟ أيفسره بتفسير الخوارج أم بتفسير المرجئة أم بتفسير الصوفية أم بتفسير الروافض أم بتفسير الأشاعرة؟ أهم علوم العلوم التي تؤهل مفسر أن يفسر كتاب الله عز وجل علم العقيدة، العلم بعقيدة السلف، جل ما في القرآن أسماء وصفات، كيف تفسر أسماء وصفات؟ تكلم عنها بطريقة المعطلة أم بطريقة الممثلة؟ الآيات الدالة على توحيد العبادة وكذا كيف تفسرها إذا كنت قبوريا صوفيا؟ كيف؟ وأنتم تعلمون موضع واحد من المواضع التي تناولها القبوريون فنفخوا فيها، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. كيف حولوا القرآن كأنما هو دعوة إلى بناء المساجد على القبور بهذه الآية دون تفسير لا يتناسب مع لغة ولا تناسب مع قواعد العلم ولا تناسب مع نقل عن المفسرين ولا غير ذلك، وإنما هو بمحض أهوائهم وآرائهم. هذا موضح، تعلمون أن الجبرية استدلوا بمواضع والخوارج استدلوا بمواضع، لا يتسنى لأحد أن يفسر القرآن التفسير الصحيح إلا إذا كان على عقيدة سليمة صحيح. ما يمكن، هذا الزمخشري بحر في اللغة لكن تفسيره ولا يساوي فلسا في عمومه ومجمله. صحيح بعض العلم قال فيه جوانب لغوية وفيه 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 إلى آخره، هذا فقط الذي ذكروه هذا على فقر الواحد في هذه المسألة، إلا أني أقول ما ذكر الزمخشري وجه من أوجه اللغة إلا وقد ذكر أرباب السنة مثلها، فلا حاجة لنا إلى لغة عند الزمخشري، ولا نفتح كتاب الزمخشري طالبين الهداية وطالبين العلم لا في لغة ولا في تفسير آيات، لا نفتحه إلا لغرض واحد، إنما هو بيان ما عليه من أباطيل والرد عليه، وهذا خاص بالعلماء، أما غير ذلك فلا. هل جاء الزمخشري بلغة ما عرفها السلف؟ تريد لغة سلفية مع أثرية مع تعظيم للسلف؟ افتح كتاب ابن جرير في التفسير جامع البيان، افتح هذا وسترى فيه سلفية والحمد لله، ولغة وقراءات وآثار جمعت كلام السلف في تفسير الآية. هذه مسائل يتم اصطياد الواحد عن طريقها يدخل يريد لغة عند الزمخشري، أي لغة عند الزمخشري، هو نفسه يرسب في اللغة إذا خالفت معتقده، وضع فيها لغة الاعتزال، ما وضع فيها لغة العرب، وضع فيها لغة الاعتزال، فلا حاجة لنا. احنا ما نقول ولا وضع قاعدة لغوية صحيحة، لا، في صحيح، في لغة صحيحة، لكن نقول لا نريد أن نلتقط الشيء الصحيح من بين أشواك، لا نريد أن نميز من إناء واحد ما فيه سم وما ليس فيه سم، وأنا عندي إناء سالم من هذا، ما الذي يجبرني على هذا أصلا؟ لكن أن أحلل ما في الإناء لأبين للناس أن هذا الإناء فيه كذا، فاحذروا هذه الشركة، احذروا هذا الرجل، احذروا هذا البائع، ما في مشكلة، لكن لأكل لأتناول منه، لسنا في حاجة إلى مبتدع. أنا أقول هذا وأعلم أن بعض ما شيخنا قال بأنه ينتفع به في باب اللغة وينتفع به في كذا، نقول ما ينتفع به قط، كلمة انتفاع لا تفتح الزمخشرية تنتفع، الانتفاع، لأن النفع الموجود فيه موجود في كتب السلف، ومن لم يكفيه السلف فلا كفاه الله، هذه واحدة. الأمر الثاني يفتح فقط من يرد عليه وبين أباطيل، مع الاعتذار لمشايخنا في أنهم يقصدون، قد يقصدون خيرا من هذا في بيان صحة أقوال من ضعف أقوال، لكن نقول كما قال سلفنا الأوائل في كتب أهل البدع، تحرق تمزق لا ينظر فيها، هذه كتب الحارث المحاسبي أقل من الزمخشري، حضر أبو زرعة وحضر أحمد وحضر العلماء، سماع، اطلاع، طلب هداية لا يكون إلا من كتاب هداية ومن إمام هداية، هذا الذي نقوله مستندين لكلام السلف رحمه الله ومنهج السلف في عدم سماع كلمة لأهل البدع وعدم الاطلاع على كتبهم، وكلام في ذلك والحمد لله موفور وموجود، فنعتذر للعلماء الذين قالوا هذا، ولكن نقول منهجنا السلفي القديم الذي عليه السلف الصالح موجود، بل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو متهوكين فيها ابن الخطاب نهاه وغضب لما رأه يمسك بورقة من التوراة، بل إن نبينا نهى كما في حديث ابن عباس الصحيح أن نسأل أهل الكتاب، قد يقول قال هذا أهل الكتاب لكن ما هو أهل بدع، نقول أشد من أهل الكتاب، على الأقل نحن من يفتح الإنجيل أو التوراة يعلم أن هذا إنجيل وتوراة، لكن من يفتح هذه الكتب قد يعلم أن ما فيها هداية، ثم إن الإنسان لو فتح هذا الكتاب حتى مع علمه بالضلال، لو فتح هذا الكتاب يستقي منه علما، خف شأن هذا المصنف في قلب الإنسان، ليه؟ لأن الإنسان مجبور أنه يحب من ينتفع به، يسهل يعني عليه أو تقصر حدة تضليله في قلبه إذا صار ينتفع به بعض الشيء، لأنه سيمجده في هذا الباب، فلهذا يغلق هذا الباب، ومن أراد فتحه فعليه بالدليل من منهج السلف، اللي أراد فتحه نقرأ في كتب أهل البدع لغة نأخذ منها لغة أو كذا فليأتينا بهذا، فإذا كان المتقرر عند السلف أنه لا يطلب على يد المبتدعة علم أيا كان، فكيف نطلب العلم في كتبهم؟ والكتب أشد تحقيقا وتدقيقا من الكلام والتدريس، إن جاز أن نفتح كتبهم جاز أن نحضر مجالسهم، الإنسان وهو يتكلم لا يتقن إتقان التصنيف، هذا الذي نتدين الله عز وجل به، تقول ابن كثير ذكر كذا، تقول ابن عثيمين قال كذا، أيا كان القائل لا تفتح كتب أهل البدع إلا في حالة واحدة، نصح للمسلمين تفتح ليبين ما فيها من ضلال، هؤلاء أئمة البدع ورؤوس أهل البدع وأهل البدع الذين ما رجعوا ولا شيء، أما من رجع وتاب وأناب وتبرأ من هذا إن كان له كتاب نافع أو شيء ما في إشكال، أو من علماء السنة لكن عنده زلات وفق في أهل بدع، هذا ما في إشكال ننتفع بالكتب إلا هذه الزلة ننبه عليه. نعم هات يا عصية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة.
محشو محشو محشو، عارف هنا محشو؟ نعم.
وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن وأنكر
هذا. كيف يفسر القرآن هذا؟ كيف يفسر القرآن؟ آيات الصفات كيف يفسرها؟ آيات الرؤية كيف يفسرها؟
من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة.
سبحان الله.
وأصولهم خمسة يسمونها، وتكلم عن أصول المعتزلة.
تمام تمام. يعني كفى بهذا شرا، كفى بهذا شرا. أقول أخذ لغة، أي لغة هذه؟ لا أنا مجهلا باللغة، إيه الإشكالية؟ أموت وأنا أقرأ للناس كان الله غفور رحيم، إيه الإشكالية؟ ما آثمنا. نعم. حتى لو شيخ الإسلام بينقل كفى ما قال، لكن ممكن ينقل، إذا نقل عالم يكون هذا لأسباب، إما نقل لرد رد على الزمخشري نفسه أو أتباعه بإلزامات بإلزامات، إما بيان أن المعتزلة وافقوا السنة أهل السنة في هذا الأمر، وأن مما وقعت الموافقة هو هذا الأمر، فيبينون الحال عند المعتزلة أو عند أشاعرة أو إلى آخره من كتبهم. أما طلبا لهداية حتى لو نقل شيخ الإسلام الحمد لله، لأنه نقول ما يمكن بفضل من الله سبحانه وتعالى أن يكون عالم من علماء أهل البدع عنده فائدة في لغة في حديث في شيء ليست عند أهل السنة، إنما ينتج هذا لقصر الطلعين على كلام أهل السنة أو سهولة ذلك أو الإحسان بالظن أو إلى آخر ذلك. نعم.
شيخنا كلام الإمام أحمد في النظر في كتب المبتدعة.
أيوة هات هذا الكلام، هذا كلام السلف.
في العلل ومعرفة الرجال.
إخواني ما في أفضل من المحكمات. اربط المسألة في الأصل. عارف السفينة لما تيجي توقف؟ وقفها زي شيخ طلعت. لازم يربطها فين؟ بس. اسمها إيه؟ بيسموها ما أدري إيه. مرسى أو شيء. اربط. يجيها ريح من هنا، يجيها ريح من هنا، يجيها ريح من هنا، اربط. نعم.
في العلل ومعرفة الرجال قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: سلام بن أبي مطيع من الثقات حدثنا عنه ابن مهدي ثم قال أبي: كان أبو عوانة وضع كتابا فيه معايب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا، فجاء سلام بن أبي مطيع فقال: يا أبا عوانة أعطني ذاك الكتاب، فأعطاه فأخذه سلام فأحرقه. قال أبي: وكان سلام من أصحاب أيوب وكان رجلا صالحا.
نعم.
وعن الفضل بن زياد أن
ومدرسة أيوب أبو قلابة هذه مدرسة السلفية يعني فيها ظاهرة والآثار فيها كثيرة. نعم.
وعن الفضل بن زياد أن رجلا سأله عن فعل سلام بن أبي مطيع فقال لأبي عبد الله: أرجو ألا يضره ذاك شيئا إن شاء الله، يعني فعله في الكتاب.
نعم.
فقال أبو عبد الله: يضره بل يؤجر عليه إن شاء الله.
هذا عجيب، إمامة عجيبة، إمامة عجيبة سبحان الله. الإمام أحمد، إمامة أحمد سبحان الله متعددة، ولذا احنا بنقول أحمد أبو بكر رضي الله عنه مرت عصور فاختصر فكان أحمد مرت عصور فاختصر فكان ابن تيمية، ابن تيمية مرت عصور فاختصر فكان ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب مرت عصور فاختصر فكان ابن باز. فمما يميز أحمد رحمة الله محبته للسنة محبة عجيبة، والعجيب بقى العجيب بقى خذ هذه، أنه كان يحب ظهور السنة على أيدي من كان يعظم صاحب السنة ويرفع قدره ويتبناه تبنيا عجيبا. هذا موجود في وقائع كثيرة، شوف منها داود يقف على بابه ويشفع له من يشفع، ويريدون تعمية الأمر على أحمد، حتى عرف أن داود قال لا هذا تكلم فيه الذهلي، حذر منه خلاص، أخونا هناك الذهلي خلاص مراسلنا في هناك. أما ابن مشكوية، تعرفون المشكوية؟ خدنا اعتقاده، تذكرون قصته صاحب الأربعة أضراس اللي خلعت بيد الواثق لما جاءه وابتلاه ودعوا إلى القول بخلق القرآن فجاهر بالحق قال خذوه ودفعوا إلى بعض الناس قال اقتلوه رحونا منه لا يفتن الناس. فلما أخذوا أوثقوه نادى بأعلى صوته قال له يا واثق اعلم أن الله سائلك لما قتلتني يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله. قال فكوا ذوبي إلى السجن. إلى السجن ما في فائدة. في النهاية المهم يعني في النهاية جاء وكلمه بالمعتقد قال فماذا تقول أنت؟ فذكر له معتقدا عظيما. ابن مشكوية يقول لهذا الخليفة العباسي. ففي النهاية قال هذا لا يفتن علي الناس. ثم أمره فخلعت أربع أضراس منه هكذا ومضى ومشى رحمه الله. فحدث أحمد بهذا مباشرة. فقال أحمد رحمة الله عليه لولده اكتب هذا الحديث فهو أعظم ما تكتب. أعظم ما تكتب فليس أعظم من أن تلقى الله على منهج أهل السنة والجماعة. ثم قال له إن الله لن ينسى لك هذا الموقف بين يديه. أو كما قال رحمه الله هات في كلام ابن مشكوية كلام عظيم. فكان أحمد رحمة الله عليه يحب هذا يقول حري أن يكون هذا المعتقد أو يكتب هذا المعتقد على الجدر. حري أن يكتب هذا المعتقد الذي ذكره ابن مشكوية يكتب على الجدر يقرأه جميع المسلمين وعلى أبواب المساجد. حري أن يكتب هذا على أبواب المساجد وعلى وفي الطرق. ثم دعا ولده أن يكتب هذا الحديث فهو خير حديث. خير حديث يا أخوان حديث السنة. فكان أحمد رحمه الله تعالى يحب السنة ويحب أهلها وكان شديدا فيها رحمه الله. نعم.
كذلك شيخنا يقول وقال الفضل بن زياد هذا في السنة للخلال. وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الكرابيسي وما أظهره فكلح وجهه ثم قال إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب.
نعم.
وفي المعرفة والتاريخ للفسوي قال المروذي قلت لأبي عبد الله استعرت كتابا فيه أشياء رديئة ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال نعم. قال المروذي قال أبو عبد الله يضعون البدع في كتبهم إنما أحذر منها أشد التحذير.
أكبر. فماذا لو رأى أحمد كتاب الزمخشري؟
وفي السير قال الإمام أحمد إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا. عليكم بأصحاب الآثار والسنن.
الله أكبر. نعم.
قال الإمام مالك قال الإمام مالك رحمه الله لا تجوز الإجارات في شيء من كتب أهل الأهواء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم.
نعم. اقرأ يا أحمد. اقرأ.
قال في مجموع الفتاوى ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينهون عن اتباع كتب غير القرآن. وعمر انتفع بهذا حتى إنه لما فتحت الإسكندرية وجد فيها كتب كثيرة من كتب الروم فكتبوا فيها إلى عمر فأمر بها أن تحرق وقال حسبنا كتاب الله.
نعم. وجاء البلاء إلا من هذه الكتب. ولهذا لما استجلب المأمون وترجمت كتب الفلاسفة وكتب هؤلاء حصل شر عظيم. نعم. طيب لقد كان الشيخ
ابن باز رحمه الله إماما من أئمة أهل السنة وعالما من أعلام الاتباع. إليه المرجع في بيان العقيدة والدفاع عن منهج السلف الصالح رحمهم الله وإنما يقع الزلل في تفسير القرآن الكريم حينما يعتقد المفسر عقائد باطلة فيحمل آيات القرآن عليها أو يفهم القرآن على خلاف ما أريد به. والفهم الصحيح لما دلت عليه نصوص القرآن الكريم على ضوء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يعد من أهم معايير الرسوخ في التفسير. ولا غروة أن كان الأئمة الذين بارزوا في التفسير كالطبري وابن أبي حاتم وابن تيمية وابن كثير ومن جاء بعدهم من المعاصرين كالسعدي والشنقيطي هم ممن رسخت أقدامهم في أبواب العقائد. والأمثلة التي تدل على تمكنه
نعم تفسير سليمة يا أخوان تفسير سليمة. طبري أبي حاتم ابن تيمية ابن كثير بغوي سعدي فيصل المبارك شنقيطي هذه تفسير عظيمة مباركة ومقابلها يعني تفسير السابقة صاحبة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تفسير مجاهد تفسير عبد الرزاق تفسير عظيمة سعيد بن منصور هذه تفسير عظيمة سالمة ما تكفينا هذه لازم الزمخشري لازم في ظلال القرآن كله ضلال نقول لا حرج في مباحث عظيمة في كلمات جليلة في أدبية رائعة أدبية إيه؟ سبحان الله يعني انظر كيف أدبية في ظلال ولغة الزمخشري يعني أدبية في ظلال ولغة الزمخشري وأشعرية النسفي هذه الحمد لله لا حاجة لنا فيها البتة نعم.
والأمثلة التي تدل على تمكنه في هذا الباب
وهذا أيضا رد على الأشاعرة الذين يقولون المفسرون أشاعرة كيف أنتم تخرجون عن الأشاعرة الأشاعرة هم الأمة يقول فيه عد ورانا يلا صحيفة علي بن أبي طلحة أشعرية تفسير مجاهد تفسير الضحاك تفسير ابن جريج تفسير عبد الرزاق تفسير أبي عبيد القاسم تفسير النسائي كل أئمة السنة وضعوا في كتب التفسير وضعوا في التفسير ومن هؤلاء البخاري رحمة الله عليه طيب تفسير ابن جرير تفسير ابن كثير تفسير البغوي كل هذه التفاسير ما تكفيكم تفسير سعيد بن منصور تفسير القرآن الكريم تفسير ابن أبي حاتم تفسير ابن المنذر كل هذه التفاسير ما تكفيكم هذه تقول أشاعرة أين الأشاعرة وانتبهوا يا أخواني هم يكثرون أيضا أشاعرة بقسم من العلماء ليسوا أشاعرة إنما كان عندهم تأويل للصفات لخفاء الدليل فأدخلهم في الأشاعرة ليكثروا سواد الأشاعرة وليسوا كذلك فأضافوا إلى الأشاعرة من وقع في زلة من موافقة الأشاعرة فأضافوا ذلك إلى الأشاعرة لكن هذا تفسير أبي الحسن الأشعري هذا تفسير البقلاني هذا تفسير ابن فورك هذا تفسير الجويني هذا تفسير فين هي هذه هؤلاء أساطين الأشعرة كانوا إلا أن الأشعري تاب والحمد لله لكن في حديث يقول لك بالحديث يقول لك هذا ابن حجر هذا شراح الحديث هذا النووي هذا ابن حجر والنووي فين بعد 700 سنة وفين موطأ مالك وفين بخاري ومسلم وابو داود وترمذي ونسائي وابن ماجه ودارمي واحمد وابن الجارود وعبد بن حميد وابو داود الطيالسي والطبراني كل دول كانوا فين ها دول اشاعره هذا اساطين الحديث هؤلاء اساطين الحديث هذا التفسير وهذا حديث الفقه كانوا اشاعره مالك وفقه في الموطأ الشافعي وفقه في الام فقه هؤلاء الكبار متقاعد ابن عبد البر في شرحه للاستذكار والتمهيد وكذا ابن المنذر ابن قدامة فين هؤلاء أشاعرة كذب هؤلاء كذب يا أخواني لبسون على الناس نعم
شيخنا اعتقاد مشكوية
أيوة
ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى بسنده عن العباس بن مشكوية الهمذاني قال أدخلت على الخليفة المتكني بالواثق أنا وجماعة من أهل العلم فأقبل بالمسألة
المتكني وليس بالواثق. نعم.
فقلت يا قال فأقبل بالمسألة علي من بينهم فقلت يا أمير المؤمنين إن رجل إني رجل مروع ولا عهد لي بكلام الخلفاء من قبلك. فقال لا ترى
أنا خايف أتكلم أنت ما دخلت على الأمراء من قبلك. نعم.
فقال لا ترع ولا بأس عليك ما تقول في القرآن. فقلت كلام الله غير مخلوق. فقال
طبعا معروف أن هذا يعني ادعى على طول يعني هذا فتح الجرح مباشرة لا لف ولا دوران. من العلماء من ورى وكذا لأن هؤلاء حقيقة يعني هذا إن لم يكن الإكراه إكراه من قادر عليه قتل أو تقطيع أطراف أو غير ذلك وما أحمد نصر الخزاع عنكم ببعيد ولا ما حصل أحمد عنكم ببعيد. نعم.
فقال أشهد لتقولن مخلوقا أو لأضربن عنقك.
نعم.
قال
طبعا إخواني المأمون المعتصم الواثق كل هؤلاء اشتبه عليه الأمر جدا جدا اشتبه عليهم الأمر حتى إنهم يعتقدون هذا هو الدين وخلافه هو النقص بعينه في وصف الله عز وجل ورسائل المأمون تشم فيها شوف قوة في العرض والطرح والتبني كما لو كنت تقرأ أئمة السلف يعني بنفس الحس لأئمة السلف يريد نصرة السنة هو كان يعتقد هذا فكانت شبهة قوية من هنا كان السلف ما كفروا هؤلاء لتحكم الشبهة من نفوسهم. نعم.
قال فقلت إنك إن تضرب عنقي فإنك في موضع ذلك إن جرت به المقادير من عند الله فتثبت علي يا أمير المؤمنين فإما أن أكون عالما فتثبت حجتي وإما أن أكون جاهلا فيجب عليك أن تعلمني لأنك أمير المؤمنين وخليفة الله في أرضه وابن عم نبيه. فقال أما تقرأ إن كل شيء
الكلام بقى. أمير المؤمنين وخليفة الله في أرضه وابن عم نبيه وفي نفس الوقت المنهج ما فيه إيه مجاملة. نعم.
فقال أما تقرأ إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا
والقرآن شيء. نعم.
فقلت يا أمير المؤمنين الكلية في كتاب الله خاص أم عام؟ قال عام. قلت لا بل خاص. قال الله عز وجل وأوتيت من كل شيء فهل أوتيت ملك سليمان عليه السلام؟ فحذفني بعمود كان بين يدي ثم قال أخرجوه فاضربوا عنقه. فأخرجت إلى قبة قريبة منه فشد علي كتافي فناديت يا أمير المؤمنين إنك ضارب عنقي وأنا متقدمك فاستعد للمسألة جوابا.
نعم. فقال
أخرجوه الصديق وضعوه في أضيق المحابس. فأخرجت إلى دار العامة فإذا أنا بابن أبي دؤاد يناظر الناس على خلق القرآن فلما نظر إلي قال يا خرمي قلت أنت والذين معك وهم شيعة الدجال.
هذه الطائفة منبوزة خرمية.
فحبسني في سجن ببغداد يقال له المطبق فأرسل إلي جماعة من العلماء رقعة يشجعونني ويثبتونني على ما أنا عليه فقرأت ما فيها فإذا فيها وذكر أبياتا إلى أن قال ثم ذكرني بعد أيام وأخرجني من السجن فأوقفني بين يديه وقال عساك مقيما على الكلام الذي كنت سمعته منك. فقلت والله يا أمير المؤمنين إني لأدعو ربي تبارك وتعالى في ليلي ونهاري ألا يميتني إلا على ما كنت سمعته مني. قال أراك متمسكا؟ قلت ليس هو شيء قلته من تلقاء نفسي ولكنه شيء لقيت فيه العلماء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور فرأيتهم على السنة والجماعة. فقال لي وما السنة والجماعة؟ قلت سألت عنها العلماء فكل يخبر ويقول وذكر المعطى.
ذكر ثم لقي أحمد.
قال فأخرجت فلقيت أبا عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل فسألني عن
هذا الإمام الأعظم هذا شيخ أهل السنة في زمانه. نعم.
فسألني عما جرى بينه وبين الخلفاء. نعم. قال قبلها قال فلما سمع هذا مني يعني المعتقد أمر بي فقال علي أربع أضراس وقال أخرجوه عني لا يفسد علي ما أنا فيه.
واحد يتألم مع البنج يا أخوان كيف بدون البنج سبحان الله. لكن ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. نعم.
فأخرجت فلقيت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله فسألني عما جرى بيني وبين الخليفة فأخبرته، فقال لا نسي الله لك هذا المقام حين تقف بين يديه. ثم قال ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا ونعلمه أهلنا وأولادنا. ثم التفت إلى ابنه صالح فقال اكتب هذا الحديث واجعله في رق أبيض واحتفظ به، واعلم أنه من خير حديث كتبته، إذا لقيت الله يوم القيامة تلقاه على السنة والجماعة.
الله أكبر الله أكبر. شو هذه؟ سبحان الله، حرمت الأمة من هذه الأحاديث يا أخوان. من ابن مشكوية هذا؟ ما سمعنا عنه. سبحان الله، حبس هذه الكتب. سبحان الله، يعني لو أن الجموع التي كانت تجتمع في الشوارع والطرقات والطوابق وهذه سمعت خير حديث يمكن أن تسمعه، حديث السنة، حديث السنة، حدثني بحديث إذا لقيت الله، حديث السنة. سبحان الله، الذي أخذه البخاري عن أكثر من 1000 رجل. فين حديث السنة؟ أين حديث السنة في عمر أبي إسحاق الحوين؟ حديث واحد عن أي أحد. أين حديث السنة في عمر محمد حسان الذين يدافعون عن هؤلاء؟ أجيبوا إن كنتم أحياء، أما إن لم تكونوا أحياء فلست، ها، فلا حياة لمن تنادي. أين حديث يعقوب في السنة؟ أين حديث وحيد؟ أين حديث عدوي؟ أين حديث من ذي الأحاديث؟ حديثهم يا اخوان بتبني وربط للأمة بهذا الحديث، حديث السنة. سبحان الله سبحان الله. وأنت تكلم الواحد من هؤلاء يعني أن له أن يصل إلى فهم مرادك، فضلا أن ينتقل إلى تبني القضية، تبني القضية. سبحان الله، حديث السنة. طب أين حديث السنة في حديث ابن باز؟ أين حديث السنة في حياة العثيمين؟ أين حديث السنة في حياة الفوزان؟ أين حديث السنة في حياة الألباني؟ شوف الفرق يا إخوان، عشان تعرفوا من علماء السنة. المسألة ليست تعصب يا إخواني ولا تجني، لا هي تعصب لأشخاص ولا تجني على أشخاص، هو سؤال مطلوب يا إخوان، سؤال مطلوب، مطلوب السؤال. فين حديث الطب في حياة الطبيب؟ تجد كل حياته طب، من هو طالب، من هو طالب بنقول دكتور، لسه دخل أولى الدكتور، من هو طالب ويعمل هنا ويعمل هناك. فين حديث الهندسة في حياة المهندس؟ فين حديث الفلاحة في حياة الفلاح؟ فين حديث أي صاحب مهنة يا أخوان؟ فين حديث الإلحاد في حياة الملاحدة؟ فين حديث الزندقة في حياة الزنادقة؟ فين حديث التعطيل في حياة جهم؟ فين حديث الحلولية في حياة الحلاج؟ كل يا أخواني بيحدث عن منهج بكل قوة. شوف حديث الاعتزال في الخلفاء بني العباس، هذا حديث الاعتزال. فأين حديث؟ أظن سؤال يعني يجيك الواحد البارد وأنت تقول له هذا فين حديث السنة، لك يعني هو لازم مش حكتب سنة، هو لازم كتاب يعني؟ ياه، قوم يا رجل، ماشي ماشي، لازم، قوم قوم قوم، يقول لازم لازم لازم. إن لم يكن هذا هو اللازم فما اللازم؟ وعلى أي وجه نقلبه؟ إن لم ترضى بالكتاب فأين التقعيد؟ أين ما في الكتاب في دروسه؟ الواحد يحتار إذا سئل هل شيخك تكلم بالسنة في مسألة كذا في كذا وكذا؟ ليس عنده شيء. الشيخ ابن باز يوصي القاضي عليك بدروس كذا، صور الثلاثة ووسطية وكتاب التوحيد وكذا حتى تنشئ الناس على العقيدة السلفية والتوحيد وإلى آخره. هذا هو الحديث يا أخوان. يبقى من هذا الذي يمكن أن تبرأ ذمته حين يسكت عن هؤلاء؟ في دليل يا اخواني ممكن يعتبر ذمة الانسان حين يسأل عنه؟ لا يا اخواني انشروا هذا الكلام لكن بعلم وورع وطريقة صحيحة سديدة ومراعاة طرق العرض. انشروا هذا الكلام في الانام. هؤلاء اسقاطهم دين. سجلوها وطيروها يا حزبيون. يقول عن إسقاط الحويني دين، أقول إسقاط الحويني بلاش الضمير، إسقاطهم دين، لا إسقاط الحويني وإسقاط العدوي وإسقاط هؤلاء دين. دين يا أخوان، لأن بقاء الناس على اتباع هؤلاء فتنة، فتنة. هؤلاء حجر عثرة أمام السنة ونشرها والاقتداء بأهلها. إلا أن يتوب الواحد فعل توبة، وهذا أحب إلينا من أي شيء من الدنيا وما فيها، أن يعودوا تائبين نادمين. أما ما لم يكن كذلك إسقاطهم واجب، إسقاطه لا واجب. أحمد رحمه الله لما استفتي في أهل البدع يتخذون كتبة وكذا، قال لا، لا تأمنهم، استعمل هذا النصارى ولا تستعمل هؤلاء. استعمال يهود ونصارى قد يجوز عند الحاجة، هم يهود ونصارى، إنما المشكلة أن تستعمل هؤلاء ويمكن لهؤلاء. إسقاطهم دين. أنا أجعل الناس تستمع لعدوي، تستمع لحويني، يحطمون السنة ليلا ونهارا. نعم.
قال الجامع: والأمثلة التي تدل على تمكنه في هذا الباب كثيرة ومتوفرة، وإليك أحدها. سئل رحمه الله عن معنى قوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. هل يفهم من هذا أن من دخل الجنة يخرج منها إذا شاء الله؟ وهل نسخت هاتان الآيتان بشيء من القرآن إذ أنهما وردتا في سورة مكية؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الآيتان ليستا منسوختين بل هما محكمتان. وقوله جل وعلا: إلا ما شاء ربك، اختلف أهل العلم في بيان معنى ذلك.
ده كلام الشيخ، كل هذا كلام الشيخ. نعم.
مع إجماعهم بأن نعيم الجنة دائم أبدا لا ينقضي ولا يزول ولا يخرجون منها، ولهذا قال بعده سبحانه: عطاء غير مجذوذ، لإزالة ما
ده المحكم. إذن هم مجمعون على أن نعيم الجنة لا يزول، هذا باقي. طيب يبقى ما معنى إلا ما شاء ربك؟ قطعا ليس أن الجنة تبيد أو يبيد نعيمها أو يتوقف. إذن ما هو تفسير إلا ما شاء ربك؟ وعلى أي شيء نعود هذا الاستثناء؟ ولو متصل أو منقطع؟ نعم.
لإزالة ما قد يتوهم بعض الناس أن هناك خروجا فهم خالدون أبدا، ولهذا في الآيات الأخرى يبين هذا المعنى فيقول سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. فبين سبحانه أنهم آمنون، أي آمنون من الموت وآمنون من الخروج وآمنون من الأمراض والأحزان وكل كدر.
شوف انتبههم سؤال، ودايما التمكن يظهر في الأسئلة أخوان المباشرة، يعني سؤال وجواب وحسن تفسير. يعني شوف ادخلوا بسلام آمنين، يعني المتبادر آمنين، يعني لا يصيبكم آفة، لا يصيبكم ذعر وخوف، ده المتبادر. إنما آمنون من الموت، آمنون من الخروج، إنما المتبادر آمنون من الأمراض والأحزان وكل كدر. لو تعطى أنت الآية هذه تفسرها آمنون، تفسير بينقضح في أذهاننا جميعا هو الأمن الثالث هذا، إنما آمنون من الموت، آمنون من الخروج. وكان طريقة الشيخ البارزة في تفسيره اللجوء إلى القول بالعموم فيما تتضمنه الآية إذا كانت الآيات تحتمله. ده كان عند الشيخ أصل عام. نعم.
ثم قال سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فبين أنهم دائمون لا يخرجون. وقوله قال بعض أهل العلم معناه مدة بقائهم بالقبور. وإن كان المؤمن في روضة من رياضها ونعيم من نعيمها.
وقوله بقى إلا ما شاء ربك، قالوا إلا ما شاء ربك، قال بعض العلم معناه مدة بقائهم بالقبور. نعم.
وإن كان المؤمن في روضة من رياضها ونعيم من نعيمها، لكن ذلك ليس هو الجنة ولكن هو شيء من الجنة.
الله أكبر، الله أكبر. عشان تقول مثلا إيه هيورد على الشيخ إشكال، طب ما في القبور في نعيم تنعمون، قال ليس هذا هو الجنة ولكن هو شيء من الجنة. نعم.
وقال بعضهم أي مدة مقامهم في موقف القيامة للحساب والجزاء.
نعم.
وقال بعضهم المراد جميع الأمرين، يعني إلا وقت مقامهم في القبور وإلا وقت مقامهم في الموقف، وإلا وقت مرورهم على الصراط فهم في هذه الحالة ليسوا في الجنة ولكنهم منقولون إليها.
نعم.
وقوله إلا ما شاء ربك قيل مدة مقامهم في المقابر أو مدة مقامهم في الموقف كما تقدم في أهل الجنة، وهم بعد ذلك يساقون إلى النار ويخلدون فيها أبدا
كذلك الأبد. في النار إلا ما شاء ربك، مدة مقامهم في المقابر، مدة مقامهم في الموقف، نعم، كما تقدم في الجنة، وهم بعد ذلك
يساقون إلى النار ويخلدون فيها أبدا الآباد، نسأل الله العافية.
نعم. إذن النار لا تفنى والجنة لا تفنى كما قال،
قال عز وجل في سورة البقرة كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
نعم.
وقال عز وجل في سورة المائدة في حق الكفرة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
نعم. شوف استدلالة الشيخ واستحضاره للآيات، نعم، وحفظ لها.
وقال بعض السلف إن النار لها أمد ولها نهاية بعدما يمضي عليها آلاف السنين والأحقاب الكثيرة، وأنهم يموتون أو يخرجون منها، وهذا قول ليس بشيء عند جمهور أهل السنة والجماعة.
ليس بشيء، هذا القول ليس بشيء، نعم،
بل هو باطل ترده الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة كما تقدم. وقد استقر قول أهل السنة والجماعة أنها باقية أبد الآباد وأنهم لا يخرجون منها وأنها لا تخرب أبدا إلى آخره.
يعني قد استقر، يعني الشيخ يذكر أن هذا يعني قول قد قاله البعض ولعله كان أولا، ثم استقر قول السنة والجماعة لأنها باقية أبد الأبد. قد نقل بعض الأثار عن الصحابة، سبق أن قلنا بأن هذه الأثار منها غير الصحيح ومنها غير الصريح، ولم يثبت أن صحابيا ثبت عنه بكلام صريح أنه يرى أن النار تفنى، أن النار تفنى، ولكن إما صحيح غير صحيح وإما صحيح غير صحيح. وما نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية هذا هو المشهور عندهم، ينسبون إلى شيخ الإسلام وابن القيم، ولهذا اشتهر القول عنهما بذلك. وقد سبق أن حررنا هذا، وأن هذا لم يثبت عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل نقل إجماعات في ذلك، وكذلك ابن القيم. نعم.
قال الجامع ثانيا رسوخه في علم الحديث واطلاعه على الأحاديث النبوية والآثار السلفية وتمييزه لصحيحها من سقيمها.
وهذا أيضا علم يحتاج إليه المتكلم في الدين. يبقى عقيدة سلفية استدلال بما صح عن رسول الله، إذ لا يصح الاستدلال في أي باب من الأبواب إلا بالسنة الصحيحة. هذه السنة الصحيحة متواترة أحد ما تفرق، صحيحة حسنة ما تفرق من جهة الاحتجاج. أما من جهة تفاوت منازل السنة منزلتها فإنها تتفاوت بهذه الاعتبارات، إنما لا تنزل عن رتبة الاحتجاج. فمن كان مستدلا فليستدل بما صح أو بما حسن، غير هذا ما يستدل لا في فضائل أعمال ولا في أصل أعمال، لا في أحكام ولا في عقائد، ولا في وقائع وتاريخ. ما يصح استدلال بشيء لم يثبت. قالوا لا بس ده في وقائع في التاريخ، بيقولوا العلماء يقولوا الأسانيد هذه لا يلزم فيها أسانيد، والنظر في كذا والنظر في كذا ما يلزم، ما يلزم. في أحد في الدنيا قال ما يلزم؟ أي نعم، العلماء قالوا يعني إذا كانت المغازي وكانت هذه يتساهلون في هذا ولا يقيسونها على الأحاديث. لا يقيسونها من جهة التحفظ الشديد، لأن هذا ليس بحلال ولا بحرام، لكن لا تعتقد أنهم يستدلون بها من غير ثبوت. انتبه، في فرق أنه يخف القاعدة التي تلزم في الحديث، وفي فرق أنه نستدل بغير الثابت. قصدهم أن هذه الوقائع جلها وإن كانت أسانيدها من حيث النظر في الأسانيد، هذه الأسانيد فيها ما فيها من المقال، لكن شهرتها أغنت عن أسانيدها، فهي في الأمة متواترة موجودة. تقول لي إيه الإسناد؟ لتولي الدولة العباسية بعد الأموية؟ تقول لي إيه الإسناد للدولة العثمانية؟ تقول لي إيه الإسناد لدولة المماليك؟ تقول لي إيه الإسناد لقتل علي رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن ملجم؟ تقول إيه الإسناد؟ هذه شوف فيها أسانيد ما فيها أسانيد، ما تسأل ما تسأل من جهة يعني الاحتجاج. ليه؟ لأنها متواترة في الأمة، أصبح التواتر أعلى ما تثبت به الأخبار. هذا معنى هذا الأمر، وليس معناه أننا نستدل بما لم يثبت البتة، لا بإسناد ولا بتواتر. فهمت يا حبيب؟ فهمت يا أخي؟ فهمت يا طالب العلم؟ إياك تظن تأخذ بسطحية. ها؟ أربع لا إسناد لها، ثلاث لا إسناد لها، أو لا ينظر في إسنادها، المغازل. انتبه، يعني إيه؟ يعني إيه يا إخوان؟ يعني أي أحد يقول أي شيء نقبله؟ ها؟ لا، إنما هي على قواعد التثبت العامة، لا يقبل خبر إلا بإسناد. لكن الإسناد طارة يكون هو الإسناد الخاص، وطارة يكون التواتر في الأمة والنقل في الأمة. صح ولا لا يا إخوان؟ صح. أخبرني الضعيف الكذاب عن الضعيف الكذاب عن الضعيف الكذاب أن شعب مصر قام بثورة 2011 25 يناير. الخبر مقبول وصحيح لأن الأمامة مش الأمة تواترت هذا. تقول لي بقى الإسناد لأخبارك ده مين عن مين؟ انت تعالى قيل فيك، قيل فيك انك كذاب ابن كذاب ابن كذاب، عائلتك معروفة بالكذب، مالي بك؟ الدنيا كلها بتحدث انك قامت ثورة 25 يناير وشالوا مبارك وجابوا مرسي وشالوا مرسي. الأمة بتحدث بهذا، صح ولا؟ صح. ترامب حاكم أمريكا، من حدثك بهذا؟ إخباري ساقط أو إسناد هابط؟ فإن أخذت القول فيه فليست إلا جريدة متهمة وليس إلا إخباري. من حدثك؟ أنا عايز أفهم. قول لي إسنادك إلى تولي ترامب الحكم في أمريكا، قول لي كده الإسناد. أي إسناد سمعتي به ساقط؟ ها؟ صح يا احمد ولا مو بصح؟
بس شالوه يا شيخ،
شالوه. قولوا بقى الاسناد ان شالوه، هات الاسناد ان شالوه، هات الاسناد ان شالوه. ها؟ انا عايز واحد من اهل الحديث اليوم يجيب لي اسناد تولي ترامب واسناد خلع ترامب. هاتوا ولا اسناد يسلم. طب في الفوزان؟ ما فيش إسناد. حدث الفوزان عن ربيع بن هادي عن عبيد الجابر عن الحيدان أن ترامب قال لهم، ما فيش عند هذا. يبقى دي ملهاش أسانيد. أدي معنى كلام العلماء، انتبهوا الله يبارك فيكم وقبل رؤوسكم، انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. طب نقول بقى خلاص يجوز الاحتجاج بأي شيء غير صحيح؟ ما يصلح، لا يجوز الاحتجاج إلا بالمسند. لكن الإسناد هذا إيه؟ إسناد يكون تواتر أو إسناد يكون طريق الثقات الضابطين. هذا معناه أن المغازي أن هذه لا إسناد لها، يعني هذا هو مش لا إسناد لها، أن ما ثبتت ولا تواترت ومع ذلك نقبلها. أي أحد يقول أي شيء نقبله؟ لا أبدا، ما نقبل. نحن أمة الإسناد، أمة الإسناد يا ذي الأم، ما يقبل أي شيء إلا بإسناد. لكن ما الإسناد؟ على حسب الإسناد في المغازي، غير الإسناد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاص، غير الإسناد. هذا هو، لكن لا بد من إسناد. تبعتم يا إخواني بارك الله فيكم، حتى لا نغتر بكلمة قبول الحديث الضعيف في باب فضائل أعمال أو أشياء لا إسناد لها، التاريخ والمغازي والسيار وغير ذلك. لا يا اخواني، كل شيء له اسناد، لكن ما الاسناد هو؟ ايه الاسناد اللي هذا؟ يبقى انا عندي تواتر في الأمة هذا موجود شهرة. من هنا كلمة العلماء شهرته تغنى عن، بل يقول في بعض الأخبار إن حتى عاد أو غدا طلب الإسناد له تكلفا. الأجر بيقول رحمة الله عليه في دفن أبي بكر وعمر فين مع النبي، يقول هذا شهرته في الأمة تغنى عن ماذا؟ عن أن يطلب له إسناد. نعم.
قال: وهو بلا مراء أحد محدثي العصر الكبار وأئمة السنة المعدودين، ومعرفته بعلوم الحديث ليست محل سؤال، ولا يخفى أثر المعرفة بالأحاديث والآثار على قدرة المفسر وما تضيفه إلى تفسيره من القيمة العلمية والرسوخ التحقيقي. ولذا فإن العلماء عدوا هذا الأمر من الشروط التي يجب توافرها في المفسر. ولقد كان رحمه الله كثيرا الصدور عن السنة النبوية وعظيم الاعتماد على آثار السلف مع التمحيص الواعي لما يصح وما لا يصح منها في الفنون عامة وفي علم التفسير على وجه الخصوص.
ولذا كانت كتب الرجال تصحب درسه رحمه الله، ما كان يتركها كتب الرجال. هذا أخ مسؤول عن تقييم، هذا أخ مسؤول عن خلاصة، هذا أخ كده، هذا كل واحد معه، وفي إخوة معها المعاجم. أول ما الشيخ يطلب ما فيش بحث بيتأخر دقيقة، يعني يمكن الإخوة تكون محضرة أصلا الكلام في الرجال قبل ما يأتون الدرس، لأنه عارف أنه مسؤول عن هذا الكتاب، فممكن يحضر. أول ما الشيخ يقول كذا فلان على طول. نعم.
ولذا كانت عنايته بكتب التفسير الأثري كابن جرير والبغوي وابن كثير أكثر من غيرها. ولقد كان هذا البعد الحديثي والأثري يظهر في تفسيره من خلال الاعتماد على الآثار في التفسير والقول بها وتجاوز ما سواها، كما يظهر من خلال عنايته بالكتب التي اعتمدت هذا المنهج واختطت هذا السبيل، كما يبرز كثيرا من خلال الترجيحات والاختيارات التي تعتمد على الأثر وتعتد به.
نعم.
ثالثا، تمكنه من علوم العربية عامة وعنايته بدلالات الألفاظ وتحريرها واهتمامه بعلم النحو، فهو يتكلم الفصحى دون تكلف ولا يكاد يعرف له لحن. إن علم العربية ركن أساس في تكوين كل مفسر، ذلكم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكلما كان المفسر أبصر باللغة بالعربية كان أقدر على بيان معاني كلام الله جل وعلا. ولقد ضرب الشيخ رحمه الله في هذا الباب بسهم وافر، وخصوصا فيما يتعلق بدلالات الألفاظ وبيان معانيها وتحرير مقاصدها، وما يتعلق بالنحو وإقامة الكلام على سنن لسان العرب. يقول: فلان من خصائصه الخطابية قدرته على ترتيب أفكاره حتى لا تتشتت، وضبطه لعواطفه حتى لا تغلب على عقله، ثم سلامة أسلوبه الذي لا يكاد يعتريه اللحن في صغير من القول أو كبير، وأخيرا تحرره من كل أثر للتكلف.
نعم.
رابعا، عنايته بأقوال المفسرين وكثرة مراجعته كتبهم ومطالعته.
يقول في الحاشية: ومن اللطائف أن بعض أساتذة اللغة العربية بجامعة الإمام كان يحث تلاميذه على الاستماع إلى الكلام الفصيح الخالي من اللحن لتقويم ألسنتهم، ولما سئل عمن يحسن الاستماع إليه قال: سماحة الشيخ ابن باز. لكن في منا أهل العلم يا أخواني كان ضريعا في اللغة جدا، ولكنه كانت سكالا بالعامية في أكثر كلام. يقول الشيخ صالح الحيدان حفظه الله تعالى ومتع به على طاعته، الشيخ صالح الحيدان لما سئل عن الشيخ محمد السبيل لما يوم وفاته، فقيل: الشيخ محمد السبيل توفي الآن وجاء خبر وفاته، فلو تكلمنا عنه. قال: هذا كان من مشايخي قديما، كان من مشايخي، يقول درسني في المعهد وكذا. وثم قال: والشيخ كان شاعرا، كان أديبا، ودرسنا شرح ابن عقيل على الألفية، يعني الكتب المتخصصة. يقول: ولكنه كان يرى أن يخاطب الناس بالأسلوب السهل، فكان مخاطبته للناس بالعامية. هذا شيخ سبيل. أما شيخ ابن غصون هذا كان يتكلم بالعامية كثيرا كأنه ما يتقن عربية. شيخ الغديان في برنامج نور على الضرب غير الشيخ الغديان في دروسه، ده شخص وده شخص تقريبا. ففي نور على الضرب الفتاوى محررة باللغة، بل بلغني والعلم عند الله أن الشيخ الغدان كان هو الذي يحرر فتاوى اللجنة الدائمة، يعني هم يجتمعون وكذا، لكن كان يترك التحرير للشيخ. وأما في كلام العادي في الدروس العادية يتكلم بالعامية، فهذا اجتهاد منهم رحمه الله ليتبسط وكذا. لا شك أن المواظبة على اللغة والمحافظة على لسان أن هذا هو الأفضل والأكمل، لا شك ولا ريب في هذا، لكن ليس هو الذي ينقص قدر الإنسان لو أنه تبسط مع الناس في مثل هذه الأشياء أو بعض الحين، ليس هو الذي ينقص قدره، ولكن لا شك أن الأفضل والأكمل هو المحافظة على اللسان. نعم.
رابعا، عنايته بأقوال المفسرين وكثرة مراجعته كتبهم ومطالعته مؤلفاتهم، فهو لا يكابر عن علم يحصله أو مسألة يراجعها حتى في آخر حياته رحمه الله. يقول البعض متحدثا عن نبوغ الشيخ رحمه الله في التفسير: إذا تكلم على تفسير بعض الآيات قلت هذا هو فنه، ففي بعض الأحيان إذا صلى سماحته بالفجر وقرأ بعض الآيات بالمصلين لما كان إماما أو سمعها من الإمام لما كان مأموما ثم رجع إلى بيته طلب عدة تفاسير ليقف على ما قاله المفسرون في معنى الآية أو الآيات، وبعد ذلك تراه يرجح بعض التفاسير على بعض، وربما مال إلى معنى لا يخطر بالبال، وربما قيده على حاشية بعض التفاسير.
نعم.
المطلب الثالث: خصائص تفسير الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. لقد امتاز تناول الإمام ابن باز رحمه الله للتفسير بالعديد من الخصائص التي أكسبته الكثير من القبول، وإن جزءا كبيرا من هذه الخصائص ينبع من منهج الشيخ العام وطبيعة تكوينه العلمي. وأبرز هذه الخصائص ما يلي: أولا، التزامه منهج السلف الصالح واقتفاؤه آثارهم واتباعه هديهم وأخذه بأقوالهم في مسائل العلم والعمل، فلا يحفظ عنه رحمه الله أنه خالفهم في شيء من مقالاتهم أو شذ عنهم في منهجهم. وقد سألت جماعة من أكابر طلبة الشيخ رحمه الله والمتتبعين لأقواله كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
نعم، سأل جماعة من هؤلاء هل يعرف له قول خالف فيه السلف، فكانوا يقولون لا يعرف عنه ذلك. طبعا، ولو كان له قول يخالف السلف لاشتهر هذا جدا. العلامة العثيمين لما كان له قول اشتهر هذا وتمت الردود. ثانيا، اعتمده التفسير بالأثر والعناية به وتقديمه على غيره من طرق التفسير، وهذه المزية تظهر في جوانب عدة لعل أبرزها عنايته بكتب التفسير بالأثر وتدريسها في مجالس العلمية وتعليقه عليها وتمحيص ما فيها من مرويات والحكم عليها، واعتمده في ترجع الجوانب الأثرية وتقديمه على غيره من المرجحات. ثالثا، السهولة في العبارة والدقة في بيان المعنى، سهولة في العبارة والدقة في بيان المعنى، فقد كان حريصا في تقريراته وتعليقاته يجمع بين هذا وذاك، فعبارته ينتفع بها المتقدمون ولكنها لا تغلق على المبتدئ. حدثني سماحة الشيخ عبد العزيز الشيخ قال: كان تفسير الشيخ سهلا وضيحا ولكن لا يقدر عليه غيره، لقد كان سهلا ممتنعا. صحيح، هذه عبارة الشيخ عبد العزيز الشيخ، وكان طبعا الشيخ عبد العزيز حريصا على درسه رحمه الله، لأنه كان يصلي الفجر وكان الإمام والشيخ مأموم في المسجد الكبير. علم الشيخ ابن باز كله سهل ممتنع، ولهذا من لم يعرف لغة العلم إذا حضر ابن باز يعني ما تخيل هو هذا ابن باز، السمعة دي كلها احنا يعني ما شفنا شيء، لسهولة العلم. سهولة ماذا يا اخوان؟ سهولة العلم، ولكنه دقيق، ما يعرف عمق علم الشيخ إلا طالب العلم الذي يعرف قدر العلم، إنما العامي خلاص طالما أني ما في صعوبة وفي ها يظن المسألة غير موجودة. رابعا، الإيجاز والبعد عن إسهاب وتشقيق العبارات. صحيح. خامسا، بعد عن إسرائيليات وتحذير الشديد منها، فقد جرى الشيخ على البعد عن إسرائيليات واجتنابها، وإذا مرت في شيء من كتب التفسير فإنه ينبه عليه، وليس أدل على ذلك من أن الحافظة
وليس أدل على ذلك من أن الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو ممن أجادوا في نقد الإسرائيليات وبيان حالها.
إلا نعم، الشيخ ابن باز كان الحافظ ابن كثير له منهج نقدي في الإسرائيليات، وإن كان قد ذكر بعضا منها بخلاف ابن جرير فقد أكثر من ذلك. نعم.
إلا أن الشيخ ابن باز رحمه الله تتبعه في بعض المواضع التي فاتته أو غفل الحافظ عن التنبيه عليها.
نعم. سادسا التفريق بين خلاف التنوع وخلاف التضاد في مرويات السلف. خلاف التنوع وخلاف التضاد في مرويات السلف. ولتمكنه
في هذا الباب كان يجمع بين الأقوال ويأخذ بالعموم كثيرا كما هو منهج أئمة التفسير والراسخين فيه.
نعم.
قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ذكر أهل التفسير أنها نزلت في الأنصار بالمدينة المنورة لما أرادوا أن يتركوا الجهاد وأن يتفرغوا لمزارعهم، أنزل الله في ذلك قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فبين سبحانه أن المراد بذلك هو التأخر عن الجهاد في سبيل الله مع القدرة، والآية عامة كما في القاعدة الشرعية.
نعم، هذا القول ذكر عن الأنصار، هم قالوا يعني نحن جهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا ونصر الله الدين وأعز وإلى آخره، فلو تفرغنا لماذا؟ لمزارعنا وأموالنا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهذا قول من الأقوال التي ذكرها ابن جرير في الآية ونقله عن أبي أيوب الأنصاري. ذكر ابن جرير بسنده إلى أبي أيوب الأنصاري لما قالت الأنصار نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد، فأنزل الله عز وجل قوله ولا تلقوا بأيديكم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بترككم ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. ها، قال الشيخ
كما في القاعدة الشرعية أن الاعتبار
والآية عامة كما في القاعدة الشرعية،
والآية عامة كما في القاعدة الشرعية أن الاعتبار في النصوص بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فلا يجوز للإنسان أن يلقي بيده إلى التهلكة كأن يلقي نفسه من شاهق ويقول إني أتوكل على الله، أو يتناول السم ويقول إني أتوكل على الله، أو أن يطعن نفسه بسكين ونحوه ويقول إني أتوكل على الله إني مسلم، كل هذا لا يجوز، فواجب على المسلم التباعد عن أسباب التهلكة وأن يتحرز منها إلا بالطرق الشرعية كالجهاد وغيره.
نعم، يعني إذن الآية وإن جاء عن أبي أيوب الأنصاري أنها في ترك الجهاد وكذا إلا أنها عامة، معناها عام وتلقوا بيدكم إلى التهلكة، فتستدل بها على كل من يلقي بيده إلى تهلكة، تستدل بها على المدخن، تستدل بها على شارب الخمر، تستدل بها على شارب السم، تستدل بها على المهمل في حق نفسه والذي يريده الموارد، تستدل بها على العاصي لتوقف بيدكم إلى التهلكة لأن المعاصي تهلك وهكذا. ولهذا ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في هذه الآية فقال ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة، ذكر فيها أقوالا فقال ولا تتركوا النفقة في سبيل الله فإن الله يعوضكم فيها خيرا ويرزقكم عاجلا، ونقل عن حذيفة، يعني هذا القول الأول لا تتركوا النفقة في سبيل الله فإن الله يعوضكم منها خيرا ويرزقكم عاجلا، اللي ينفق لا يدع النفقة، وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة بترك النفقة. وهذا نقل عن حذيفة وابن عباس وعكرمة ومحمد بن كعب القرضي وغيرهم كمجاهد والحسن وغيرهم. طيب، ثم ذكر ابن جرير هذا القول الأول لا تتركوا النفقة، القول الثاني وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة فتخرجوا في سبيل الله بغير نفقة ولا قوة فتلقي بيديك إلى التهلكة، تخرج إلى الجهاد بغير نفقة ولا قوة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة، يعني أنفقوا في سبيل الله في السلاح وكذا وخذ عدتك وأنت تقاتل ولا تخرج بلا سلاح فتهلك. ونقله عن ابن زيد. القول الثالث قال أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم فيما أصابتم من الآثام إلى التهلكة فتيأسوا من رحمة الله، ولكن أرجو رحمة الله وأعملوا الخيرات. ونقل ذلك عن براء بن سيرين وعبيد السلمان، يعني لا تحسن الظن بالله فإن وقعت في ذنب تظن أن الله لن يغفره لك فلا تتوب، هذا من إلقاء اليد إلى التهلكة. أيضا القول الرابع الذي ذكرناه في قول الأنصار والآية تتضمن كل شيء صحيح، وهذه قاعدة المفسرين. ولكن المقدم في التفسير هو المناسب للسياق، وفرق بين ترجيح القول في الآية وبين القول بعموم الآية من جهة الأحكام. لا تلقى بيدك ولا تلقى، هذه تدخل في كل الأحكام هذه التي فيها إلحاق الضرر بنفسه حتى ولو ضرر معنوي كالمعاصي، جيد، لكن ما المناسب للسياق؟ هذا الترجيح. قال سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله، هذا في الجهاد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يبقى أمر يكون متعلق بالجهاد. وأحسنوا، أيضا إحسان متعلق بالجهاد، إن الله يحب المحسنين. ولهذا قال ابن جرير: وأحسنوا، أي أحسنوا أيها المؤمنون في أداء ما ألزمتكم من فرائضي وتجنب ما أمرتكم بتجنبه من معاصية ومن الإنفاق في سبيلي. قال ابن جرير: وقد رجح العموم فقال: فالصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا والاستسلام الهلكة، وهي العذاب بترك ما لزمنا من فرائض، فغير جائز لأحد منا الدخول في شيء يكرهه الله منا مما نستوجبه بدخولنا فيه عذابه. يبقى العموم، لكن المعنى المناسب للآية هو ماذا؟ هو الإنفاق في سبيل الله. فمن ترك هذه النفقة في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله حتى يقوى المجاهدون وكذا، فقد ألقى بيديه إلى ماذا؟ إلى التهلكة. نعم.
سابعا عنايته،
فما رجحه الشيخ في العموم هنا هو ما رجحه ابن جرير في تفسير. نعم.
قال: وعند قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: منهم من فسر ذلك بالغضب، ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه، ومنهم من فسره بالهم بالذنب، ومنهم من فسره بإصابة الذنب. أما الشيخ رحمه الله فاختار العموم فقال: الطائف من الشيطان يشمل كل نزغات الشيطان.
نعم، إذن هذا العموم، العلماء فسروا هذا، ولا شك أن هذا كله من طائف الشيطان، من مس الشيطان، من مس الطائف، طارة الغضب فهو من الشيطان، وطارة الصرع هذا من الشيطان، ولهذا يستدل بها على الصرع، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، هذا من أدلة صرع الجني للإنسي، حيث قال هذا المعنى بعض السلف، ومنهم من فسره بالهم بالذنب، الطائف يلقي بالذنب إليك لتفعله، ومنهم فصار بإصابة الذنب، ليس بالهم، بالإصابة، وكل هذه معاني. قال ابن جرير رحمة الله عليه: إذا ألم بهم لمم من الشيطان من غضب، إذا مسهم طائف، إذا ألم بهم لمم من الشيطان من غضب أو غيره مما يصد عن واجب حق الله عليهم، تذكروا عقاب الله وثوابه، تذكروا فإذا مبصروا، تذكروا ماذا؟ عقاب الله وثوابه ووعد ووعيد، وأبصروا فإذا هم مبصرون، وأبصروا الحق فعملوا به وانتهوا إلى طاعة الله فإذا هم مبصرون، يعني فإذا هم مبصرون هدى الله وبيانه وطاعته فيه، فمنتهون عما دعاهم إليه طائف الشيطان. قال الشيخ: بالعموم يشمل كل نزغات الشيطان، وهذا صحيح، هذه قاعدة عظيمة في التفسير يا أخوان. نعم.
سابعا عنايته بالترجيح فيما يتعذر فيه الجمع مع بيان سبب الترجيح في كثير من
الأحيان. وأحرك على تفسير ابن جرير أيضا، فيه مبحث جيد في هذا الموضع في التفريق بين طائف وطيف، لأن القراء منهم من قرأ طائف من الشيطان ومنهم من قرأ طيف من الشيطان، وما الفرق بينهما؟ نعم.
سابعا عنايته بالترجيح فيما يتعذر،
يريد لغة ويريد قراءات ويريد آداب ويريد أحكام ويريد آثار عليه بهذه الثروة العظيمة، تفسير جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام ابن جرير رحمه الله تعالى الطبري. نعم. أبي جعفر.
سابعا عنايته بالترجيح فيما يتعذر فيه الجمع مع بيان سبب الترجيح في كثير من المواطن، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله الأقوال في معنى السائحون. قال الشيخ رحمه الله: والصواب أن السياحة الصيام، لأن الله وصف به النساء.
نعم.
وهن لا جهاد عليهن، ولأنه هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، انتهى.
الحقيقة هذا القول يكاد يكون فيه الاتفاق، ولهذا لم يذكر ابن جرير غير هذا التفسير اللي هو تفسير إيه؟ أنهم الصائمون. فقال ابن جرير: وأما قول السائحون فإنهم الصائمون. وساق عن رسول الله حديث لما سئل عنه قال الصائمون، النبي نفسه فسر بالصائمين ونقله عن ابن عباس وغيره. وقال ابن عباس: كل ما ذكر في القرآن في ذكر السياحة هم الصائمون، كل السائحون في القرآن. هذا من جهة أثرية. من جهة استنباطية لم أطلع على شيء لغير ابن عباس في بيان هذا الوجه، من أدق ما يكون. قال إيه؟ هو رجح الصيام. قال: لأن الله وصف به النساء في قوله تبارك وتعالى: عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات إيه؟ سائحات. فإن قلت أنت السياحة هي الجهاد في سبيل الله، رد الشيخ وقال: وصف به النساء ولا جهاد على النساء، وهن لا جهاد عليهن. هذا من جهة تعليلية ما قرأتها لغير الشيخ، هذا استنباط لم أقرأه غير الشيخ. بيان أن السائحين السائح هم الصائمون بهذا، لأن هناك من يقول هذا الجهاد، سائحون هذا المجاهدون. قال: لكن الله وصف به النساء سائحات، والنساء لا جهاد عليهن، فيكون هذا في الصائمات. نعم.
ثامنا عناية،
خذ بقى من هذه كثير أصلا في استنباطات الشيخ. نعم.
ثامنا عنايته بالتوجيهات الإيمانية والتربوية في التفسير، ويظهر هذا كثيرا في مجالسه وأحاديثه العامة. ومن الأمثلة تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. يقول رحمه الله: يعلم عباده أن يدعوه بهذا الدعاء، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم يقول الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هكذا جاء في الحديث الصحيح: فجدير بك يا عبد الله أن تصدق في هذا الدعاء، وأن تخلص في هذا الدعاء، وأن يكون قلبك حاضرا حين تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم. شوف بقى تناول الشيخ عن الصراط المستقيم. السلف يا أخواني كما قلنا إذا تناول أي معنى خدم به الأصل في هذا الدين، الدعوة إلى التوحيد والسنة ولزوم أهل الصراط. نعم. وليس الكلام العام الذي لا يفرق فيه بين سني ومبتدع. نعم.
ومعنى اهدنا يعني أرشدنا يا ربنا، ودلنا وثبتنا ووفقنا. تسأل ربك أن يهديك هذا الصراط، وأن يرشدك إليه، وأن يعلمك إياه، وأن يثبتك عليه. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو دين الله، وهو توحيد الله والإخلاص له، وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذا هو الصراط المستقيم، وهو عبادة الله، وهو الإسلام والإيمان والهدى، وهو العبادة التي أنت مخلوق لها. انتهى. قال الجامع وختاما
لا
أقول
لا لا ما زال
وانتهى شيخنا
وختاما أقول. نعم. فالشيخ فسر الصراط بكل ما جاء فيه، منهم من قال والإسلام، ومن قال والإيمان، ومن قال الهدى، ومن من قال اتباع النبي، ومنهم من قال القرآن، ومنهم من قال أبو بكر وعمر. كل هذا صحيح، كل هذا ماذا صحيح؟ هو الصراط المستقيم اللي هو يساوي ما أنا عليه اليوم صحابي، اللي هو يساوي الجماعة، اللي هو يساوي الجماعة. سبحان الله. وأنا بشرح لإخوانكم شرح السنة البهاري أمس يعني في الهاتف، سبحان الله إخواني، صفحة واحدة في أول شرح السنة خلاص تغني، ما عند يعني ما يأتي إنما هو تفصيل، بل كتب السلف فيه. ها شوفوا السلف إذا تناول إخواني قضية حاضرة. أنا ودي ترجعوا لتعليق العدوي على شرح السنة البربهاري. ها يا ترى ذكر هذه المعاني، وقف عندها. الفقرة الأولى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، وأنه لا غنى لأحدهما عن الآخر. أنا ما أدري هو فسر الإسلام والسنة والسنة الإسلام كيف، ما أدري هو فسرها ماذا. وقف خلاص ديني، السنة هي الإسلام والسنة هي السنة، نبذ كل الفرق، لأنه انتسبت الإسلام لكن لها ليست على السنة. يبقى أول نقطة المفارقة على طول، المفارقة من أول نقطة. بعدين بعدها على طول مباشرة دعا إلى لزوم الجماعة وحذر من الفرقة، أن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. إذن السنة التي هي الجماعة، الجماعة التي مفهومها جماعة أديان وجماعة أبدان مع الحاكم على أصول السنة. طيب الفقرة الثالثة ضابط ذلك، ضابط الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجاء أنصار وكذا وكذا. هذا رقم ثلاثة، هذا رقم ثلاثة. يبقى السنة الجماعة، من هم الجماعة؟ السنة والسني، الجماعة والفرقة، لزوم منهج صحابة رسول الله، وأنه لا عذر لأحد. ذكر أثر عمر في هدى ترك يحسب ضلالة أو ضلالة راكبها يحسبها هدى، فقد بينت الأمور وقامت الحجة. خلاص أنت لو شرحت هذا بالشرح السلفي يكفيك هذا في الكتاب، يكفيك هذا، ولا داعي للطأطأة طوال شرح الكتاب، هذا يكفيك، هذه الأصول. نعم.
قال الجامع: وختاما أقول إن من له دراية بأقوال السلف ومعرفة بتفسيرهم يدرك الشبه الشديد والصلة الوثيقة بين طريقة الشيخ رحمه الله ومنهجه في التفسير وبين طريقة السلف ومنهجهم. لقد كنت أدرك هذا الأمر إجمالا حين كنت أحضر مجالسه العلمية في التفسير وغيره، ثم تبين هذا لي على وجه الدقة والتفصيل حين رجعت كتاباته وأقواله وتعليقاته. لقد كانت هذه الحقيقة ماثلة بين عيني، وأنا أنقب في تراثه كله على وجه العموم المكتوب منه والمسموع.
نعم. يبقى إذا حاصل طريقة الشيخ في التفسير عقيدة سلفية دخل بها على التفسير، طريقة أثرية اتباع فهم السلف، عناية بالحديث والآثار وتنقية ذلك وتمحيص ذلك، عناية باللغة ومعرفة الدلالات، هذه العلوم المهمة لدى المفسر. أضف إلى ذلك قراءات، أضف إلى ذلك معرفة أحكام، هذا كله زيادة خير وزيادة نور. نعم. أما أن تفسير أهل الكلام فعلا صدقوا، فعلا هم أهل كلام وليسوا أهل آثار، أهل كلام بس، كلام لكن لا آثار ولا أسانيد. نعم. أما عن جهود الشيخ بقى في تفسير القرآن، نعم، فقد بين الجامع أن الشيخ قد جمع له ميراث عظيم في هذا الأمر، فقال: وإنه لجهد عظيم مع جزان جمع مرجاك، فكيف درجة واحد مع العلم أن أكثر هذا التراث إنما هو بعد عام 1400 للهجرة، ده الميراث اللي هو موجود مسجل بعد 1400، قبل ذاك ما كان في تسجيلات، بعد انتشار التسجيل وتيسر أسبابه. أنا أول ما حضرت الشيخ ما كان واحد يسجل له بجهاز صغير كده العادي، وبعدين بعد ذلك في الآخر يعني في بعد ذلك صار تسجيلات معروفة، يعني تبع تقريبا تسجيلات هناك في الرياض، إنما كان يسجل بالجهاز العادي. نعم. فما ظنك بما كان قبل؟
قال: فما ظنك بما كان قبل ذلك، وقد بدأ الشيخ جهوده في التعليم منذ كان ابن 27 سنة
حين تولى قضاء الخرج.
وإن تعجب فعجب أنه رحمه الله كان في 90 كهو في 30 و40،
نعم،
فلم تفطر همته ولم يتغير نشاطه ولم تخبو جدوة الحماس في نفسه.
صحيح، همة عالية 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 أخوان، لا تعرف الكلل ولا الملل، خصوصا مع العلم وسماعي. نعم.
لقد كان أكثر
وفقه الله، ولهذا كما قال بعض أهل العلم: من وفقه الله عز وجل أعانه على وقته، وكان وقته له، والمخذول من كان وقته عليه. نعم.
لقد كان أكثر ما يدهش الذين عرفوا هذا الإمام أنه هو لم يتغير ولم يفطر جهده العلمي ودأبه الدعوي وجهاده.
والله يا أخواني سن الشيخ فقط يقرأ في التراجم، إنما الذي أمامك ما تعطيه هذا السن أبدا، ما تعطيه هذا السن. الهمة همة شاب إيه؟ كيف شاب؟ شباب مجموع بعضهم في بعض، تدريس طوال النهار يا أخواني وفتاوى ما عند إلا هذا فقط. وأولئك الحمد لله حفظ الله لهم وقتهم وأعمارهم. نعم.
ولم يفت في عضده إعراض المعرضين ولا تثبيت المثبطين ولا انصراف المنصرفين، لقد كانت العواصف تثور من حوله ثم تنجلي متى ما شاء الله أن تنجلي. فإذا طيب. هو كما
نعم فإذا الشيخ خلف تفسيرا نافعا، أولا دروسه في التفسير، فقد فسر الشيخ
رحمه الله القرآن الكريم في دروس متعددة وأوقات مختلفة، فمن ذلك دروسه في التفسير بعد رجوعه من الدلم. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في عام 72 و300 و1000 كان في ذلك الوقت عدد من المشايخ الكبار يقومون.
لأن الشيخ تقريبا جلس 15 سنة من حوالي 57 ل 70 أو 72. نعم.
كان في ذلك الوقت عدد من المشايخ الكبار يقومون بإلقاء الدروس في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بين المغرب والعشاء، وهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله، والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. وكان المسجد يعج بطلبة العلم. وأذكر أنه أي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يلقي دروسا في التفسير من في سورة مريم انتهى.
نعم.
قال الجامع ومن ذلك أنه
سنة 72 في مسجد الشيخ ابن إبراهيم، في حياة الشيخ ابن إبراهيم. الشيخ ابن إبراهيم كان يكلف بعض الكبار يدرس للشيخ مات حوالي 85. نعم. ومن ذلك أنه بعد
ومن ذلك أنه بعد عودته من المدينة إلى الرياض في التسعينيات الهجرية،
هذا بقى بعد إيه؟ بعد الجامعة، لأنه هو تولى في الجامعة تقريبا من 80 ل 90. نعم.
قال في التسعينات الهجرية رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء كان يعقد دروسا في الجامع الكبير بالرياض بعد صلاة الفجر، وكان يفتتح الدروس بتلاوة آيات القرآن الكريم يقرأها أحد الطلاب ثم يشرع الشيخ في تفسيرها وبيان معانيها على سبيل الإجمال.
نعم.
قال ثانيا كتبه ورسائله.
يقول المحشي وكانت القراءة في حدود الثمن ربع يعني، و بعض هذه الدروس مسجل صوتيا وهو بأيدي بعض الطلبة ولدى مؤسسة سامحة الشيخ. نعم.
قال كتبه ثانيا كتبه ورسائله المتنوعة، وقد
ضمنها الكثير
من تفسير القرآن الكريم، إذ كان أبرز ما يميز منهج هذا الإمام رحمه الله صدوره عن الأصلين وحرصه الشديد وعنايته البالغة في الاستشهاد والاستدلال بالنصوص. وفي كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة مادة جيدة في هذا الباب، وقد صدر لهذا المجموع كشاف وفهارس بعد أن تم المجموع من 30 مجلدا، وتقوم على طبعه الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء.
نعم.
ثالثا تعليقاته على كثير من كتب التفسير التي درسها، وقد اعتنى الشيخ رحمه الله بتدريس التفسير مدة حياته في الدلم والرياض والمدينة والطائف وغير ذلك، وهذه التعليقات كثيرة جدا متفرقة في أيدي كثير من الطلاب، إذ بدأ الشيخ بالتدريس والجلوس للطلبة حين انتقل قاضيا في الدلم عام 57 و300 و1000 إلى أن توفاه الله عز وجل. وهذه التعليقات منها ما تم تسجيله صوتيا ومنها ما كان قبل توفر التسجيل، ومن هذه الكتب التي درسها أولا جامع البياني عن تأويل آية القرآن لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. هذا التفسير مع تفسير البغوي وابن كثير من التفاسير التي كان الشيخ رحمه الله يوصي بها وينصح الطلاب بمراجعتها. يقول رحمه الله وإن أوصيكم بالاستقامة على هذا الخير العظيم مع الإكثار من تلاوة كتاب الله ومدارسته والتفقه فيه ومراجعة كتب التفسير المفيدة كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم انتهى. وبهذا أوصى أئمة الدعوة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أفضل ما في أيدي الناس من التفاسير هذه الثلاثة تفسير أبي جعفر محمد بن جرير وتفسير الحسين بن مسعود البغوي وتفسير العماد بن إسماعيل بن كثير رحمه الله، فهذه أجل التفاسير. قال الجامع
ومما يلحق بهذه التفاسير العظيمة وهي تفاسير موسعة، التفاسير المختصرة التي لا نظير لها في المكتبة الإسلامية في الاختصار، تفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه، تفسير الكريم الرحمن، وتفسير العلامة فيصل المبارك وتوفيق الرحمن. وأما ما توصل ذلك مما فيه مباحث منيفة لا غنى لطالب العلم عنها أبدا، بتحقيقات بارعة وجمع لأصول مسائل الفقه المتعلقة والأحكام المتعلقة بكتاب الله عز وجل، تفسير العلامة الشنقيطي، وهو أضواء البيان، وتبرز أهميته في موضوعه، فهو تفسير لبيان الأحكام. والأحكام نجد في التفاسير تفسير القرطبي في أحكام القرآن وتفسير ابن عربي، وهذان التفسيران لا يخلوان من أشعرية فيهما. فجاء تفسير الشنقيطي في هذا الباب، في باب بيان أحكام القرآن، تفسيرا خاليا من هذا على عقيدة أهل السنة والجماعة، فهو تفسير ينصح به. إذا أردنا تفسيرا في الأحكام فخذ تفسير العلامة الشنقيطي رحمة الله، الذي من الله عليه يعني تفسير جل القرآن حتى توفي رحمه الله قبل أن يتمه في أجزائه، أجزاء القرآن الأخيرة، ولكن أتمه تلميذه الشيخ عطية سالم. نعم.
وكان تفسير ابن جرير رحمه الله يقرأ عليه أيام قضائه في الدلم. يقول الشيخ فلان في بين طرف من دروسه الشيخ التي يعقدها أول النهار حين كان قاضيا في الدلم، وقرأوا في المطولات في البخاري ومسلم وفي الترمذي وفي تفسير ابن جرير، وإذا ضاق بهم الوقت خرجوا، وطلب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز منهم صحبته إلى البيت، وهذا كل يوم لتناول القهوة والتمر. كان ذلك الوقت
التمر قليل جدا، وأكمل ما بقي من درسي ذاك الوقت، يعني كان عزيمه على تمر، كان التمر قليل، كان التمر قليل تمر. حدثني أحدهم من طلبة العلم الكبار، يعني كان يمكن في عمر والدي، كان يقول كنا نطحن النوى، النوى هذا نطحنه بحيث نأكله، يعني كان في الأول هكذا. نعم.
معالم ثانيا، معالم التنزيل،
وكان الذي يتولى القراءة في تفسير ابن جرير الشيخ فلان. نعم.
ثانيا، معالم التنزيل للبغوي، وكان رحمه الله يدرس هذا الكتاب بعد صلاة الجمعة في حلقة يعقدها في منزله
بالرياض. يقول في حاشية، وقد سألت الشيخ الذي أخبر عن هذا عن المقدار الذي تم قراءته من تفسير ابن جرير، فقال قريب من الربع، يعني ربع تفسير ابن جرير. نعم. التفسير الثاني، معالم التنزيل البغوي،
وكان رحمه الله يدرس هذا الكتاب بعد صلاة الجمعة في حلقة يعقدها في منزله بالرياض، ويتولى القراءة فلان.
نعم.
بلغ إلى قوله تعالى،
هذا الشيخ عبد العزيز بن ناصر ابن باز، هذا كان يقرأ عليه في البغوي، وكان يقرأ عليه أيضا تفسير ابن كثير في مسجد الأميرة سارة في بين المغرب والعشاء الأحد والأربعاء. نعم. وهذا التفسير حضرته فيه دروسا في بيته رحمه الله تعالى. بعض الدروس.
وقد بلغ إلى قوله تعالى، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، الآية.
نعم. تفسير القرآن العظيم لحافظ ابن كثير، هذا من التفاسير التي كان الإمام ابن باز رحمة الله عليه يهتم بها. نعم.
قال، ولأهمية هذا الكتاب فإني أضع هنا بعض المعالم ملخصة على النحو التالي. أولا، اعتنى رحمه الله بهذا الكتاب أتم عناية، ولم ينال كتاب في التفسير من الاهتمام من قبل الشيخ مثل ما ناله هذا التفسير.
ولعل هذا السبب يا أخوان يرجع إلى أن تفسير ابن كثير تفسير متوسط، فهو جامع بين تفسير ابن جرير في الأثرية وتفسير تفسير العلماء في الأحكام أيضا، فهو تفسير متوسط ليس بالطويل الذي قد يكون فيه ذكر أثار كثيرة ضعيفة من الإسرائيليات من إلى آخره، وكذلك أيضا ترك كثيرا من القراءات إلا ما يحتاج إليها، كذلك الجوانب اللغوية ذكر أيضا ما يحتاج إليه، أما الطول في ذلك والترجيح وهو كما هو نفس ابن جرير، فاختصر اختصارا ثم وضع فيه أيضا أحكام المطلوبة، فكان رحمه الله يعتني بالأحكام ولكن على طريق الاختصار بخلاف مثلا تفسير القرطبي والتفسير التي توسعت في هذا، فكان تفسيرا جامعا وفي نفس الوقت متوسطا. تستطيع أن تقول لو أن الواحد سيكتفي بتفسير واحد، لو تنصح واحد بتفسير واحد، إذن هو تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير. نعم.
وعناية الشيخ رحمه الله بهذا الكتاب وتقديمه له بين كتب التفسير،
يعني أقصد للمتوسط يعني، وإلى ابن جرير رحمة الله عليه هذا موسوعة، لو الإنسان يعني وقف عند هذا موسوعة تكفيه. نعم. سبحان من أعطى.
وعناية الشيخ رحمه الله بهذا الكتاب وتقديمه له بين كتب التفسير محل إجماع بين طلاب الشيخ جميعا. ثانيا، درس هذا الكتاب عقودا من الزمن منذ حل قاضيا في الدلم إلى أن توفاه الله عز وجل. ونقل عن بعضهم قال: منذ أن جاءنا الشيخ في الدلم وأنا أقرأ عليه من في تفسير ابن كثير. وقال أيضا في وصف جهود الشيخ رحمه الله العلمية أيام قضائه في الدلم بعد أذان العشاء: قد خصص لي سماحته قدس الله روحه هذا الوقت في كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولهذا فإن هذا الكتاب قرئ على سماحته مرات متعددة. ثالثا، لم تنقطع القراءة في هذا الكتاب مطلقا، فقرئ على الشيخ في الدلم والرياض والمدينة والطائف، بل إن هذا الكتاب كان يصحبه في أسفاره. حدثني الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله قال: لما زار الشيخ رحمه الله القصيم منتصف الثمانينيات لقيته وكان يقرأ عليه في بعض الكتب، وكان يقرأ عليه في بعض الكتب ومنها تفسير ابن كثير في آخر التفسير في سورة هل أتى على الإنسان انتهى. رابعا، كما قرأ عليه مختصره للشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما كان في الدلم،
يقول: وكان يقرأ عليه أحد المشايخ في تفسير ابن كثير أيضا من الأذان والإقامة في الجامع الكبير في السبعينات، كما قرئ عليه في المدينة في المسجد النبوي، قرئ في المسجد النبوي. فإذا دل هذا على أنه كان هذا التفسير معه في الدلم، في قصيم، في رياض، في مدينة. نعم، قد كان يعتني به رحمه الله. ولا أدري هل تم له التعليق على كل التفسير باعتبار هذه المواضع وسجل هذا أم لا. نعم. ولهذا الحقيقة مما يعني استفدته من تاريخ مشايخنا والتتبع لهم في دروسهم انتفعت بأمر استنبطته منهم استنباطا، ألا وهو كثير من هؤلاء من أهل العلم قد صار له شرح في البخاري، شرح في مسلم، شرح في التفسير، شرح في كذا في كذا إلى آخر ذلك، وقد لا يتم تفسير مثلا بأجمعه للواحد منهم إلا ما نظر أو في الكتاب. وعليه استفدت ماذا؟ أن الإنسان لو عدد التفسير في أكثر من مكان يغاير بين المواضع، لكن ما أبدأ مثلا بتفسير هذا هنا وأبدأ فيه في البحيرة وأبدأ فيه مثلا في مطروح وأبدأ فيه بكذا، لا، أنت تبدأ من أوله هنا، تبدأ من العشرة أجزاء الثانية في كذا، في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة، بحيث يكون بمجموع الدروس المتعددة هو تفسير واحد متكامل. فبمرور زمن إن شاء الله قليل يكون قد تم لك التعليق على كل ماذا؟ التفسير. وها أنت تمشي، اللي بدأت معه من أول تفسير تمشي، انهيت الحمد لله من العشرة أجزاء إن انهيت، عدت إلى العشرة مضت وهكذا. فإن مت في منتصف الطريق أو بعد وقت، إذن يكون قد تم لك هذا التفسير. شيخ الشنقيطي رحمه الله آية في التفسير، وفسر القرآن في شرائط المسموع، وكتب، وكلا التفسيرين لم يتم. في تفسيره الصوتي المطبوع ما أتم إلى سورة التوبة، في تفسيره المكتوب إلى الثلاثة أجزاء الأخيرة المجادلة تقريبا ما تم له تفسير مع تبحره في هذا، فكذلك البخاري لو تقطعه في أماكن بحيث تنهي هنا وتنهي هنا وتنهي هنا، وفي النهاية يكون قد تم لك ماذا؟ عمل واحد. كذلك في اختيار الكتب، لا تبدأ بالكتب المطولة فقد تنتهي أعمار دون أن تنهي شيئا، لكن خذ ماذا؟ المختصر ثم المتوسط ثم المطول. يبقى أنت لك كتاب في الفقه، مت بعد سنتين ثلاثة أنهيت كتاب في الفقه كامل، يبقى شرحه في الفقه كامل، شرحه في اللغة، شرحه في كذا، تمام، بحيث يصبح لك ماذا؟ ثمرة نفعة تمر بها على العلم كله. لأن سبحان الله تتأمل حياة هذا وحياة هذا وحياة هذا وحياة هذا، تجد ماذا؟ تجد أنه قد يحصل نقص هنا ونقص هنا وجزء تود لو كان قد أتم. إلا طبعا في بعض أهل العلم يعني قد تم له أعمال، زي مثلا الشيخ العثيمين تم له الفقه مثلا، كذلك بعض الشروحات في حديث تمموها من شروحاته هنا وهنا وهنا وهنا، فكان له مثلا شروح يعني متكاملة. لكن هذه طريقة الحقيقة الإنسان ينتفع بها، يبدأ الإنسان بالمختصرات حتى يتم كتبا في الفنون، ثم المتوسطات، ثم المطولات. لو في مطول عدده في أكثر من مكان، هذا المكان في 5 أجزاء و10، هذا المكان في كذا، هذا المكان في كذا، بحيث في النهاية يتم لك المرور على هذا. كذلك أيضا يفتح الإنسان إن كان مؤهلا في جميع العلوم، بحيث أنه يكون له في كل علم إسهام. ما يقول أنتهي من التفسير بدرس كلها تفسير، حتى إذا انتهيت أبدأ في الحديث، حتى إذا انتهيت أبدأ في كذا. طيب الأعمار ما أحد يدري ما الأعمار تنتهي لماذا. صحيح أنه كله خير، وأن الإنسان إذا وقف على شيء من هذا فهو خير، لكن أن يكون لك سهم في كل باب من الأبواب قد يكون هذا أنفع. هذا يعني باعتبار نظرة تقبل الموافقة أو تقبل التقييد، لكن على كل فيكون الإنسان له إسهام في كل باب من الأبواب. إذا جاء مثلا يدرس علم العقيدة لابد يتصور شجرة العلم أمامه، يعني أنا ما أتي مثلا للوسطية ثم الطحوية ثم هذه كلها مجمل اعتقاد السلف. طيب فين السنة كشرح السنة، كتب السنة اللي هي فيها أصول السنة بإسهاب والآثار ورد على الفرق وكذا، فين كتب الفرق وردود على الفرق الجماعات، فين كتب مسائل الاعتقاد الخاصة في القدر في الصحابة في كذا. يبقى تصور الشجرة. الحديث مثلا تصور أيضا، بدل ما البخاري ثم مسلم ثم كذا، هذا كله مثلا هذا صحيح، ثم السنن الأربعة قد تكون واحد، لكن مثلا لو جعلت مثلا في الصحيح ثم في المستخرج على الصحيح ثم مثلا في السنن ثم في المسانيد ثم في الأجزاء ثم، يعني تصور الشجرة، ثم ضع في كل باب من هذه الأبواب إيه كتابا. الوقت هو الوقت، لكن تكون فتحت كل ملف، أصبح أنت إيه جميع الفروع أنت فتحتها. يعني زي التاجر النهاردة اللي يستطيع أنه يتاجر في كل حاجة، يتاجر في كل حاجة. صحيح أنه لو تجرب شيء وركز فيه بركة بركة، لكن لو كانت إمكانيات، يعني واخد المسألة من بابها، زي اللي يقولك مثلا نعمل مشروع مثلا إيه تجهيز العرايس مثلا، يعني يبقى عنده أدوات كهربائية وعنده ومنزلية وعنده مش عارف أخشب وعنده سجديد وعنده نجف وعنده، فاتح مع كله بحيث العروس تأتيه تأخذ منه كل إيه وملابسه وفروشته وكل شيء، إذا كان يقدر على هذا ويستطيع، بحيث يعني يأتي الزبون ما يخرج من عنده. هذا بركة. نعم.
قال رابعا كما قرئ عليه مختصره للشيخ أحمد شاكر لما كان في الدلمي، ونقل عن بعضهم قال كنت أقرأ عليه في المسجد مختصر ابن كثير للشيخ أحمد شاكر قبل أذان العشاء إلى الصلاة. خامسا توفي الشيخ رحمه الله وتفسير ابن كثير يقرأ عليه في أكثر من درس بمدينة الرياض على النحو التالي: الأول في مسائل الأحد ومسائل الأربعاء في جامع الأميرة سارة بقراءة معالي الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز، وبلغ إلى قوله تعالى وما كان هذا القرآن وأن يفترى من دون الله، الآية 37 من سورة يونس. الثاني بعد صلاة الفجر يومي الأحد والأربعاء في جامع الإمام تركي ابن عبد الله رحمه الله، وبلغ إلى تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار، الآية. الثالث بعد صلاة الفجر من يوم الخميس في جامع الإمام تركي ابن عبد الله،
نعم.
الثالث بعد صلاة الفجر من يوم الخميس في جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله تعالى، وكان ابتداء القراءة سنة 98 و300 للهجرة تقريبا بعد صلاة الجمعة في منزل الشيخ رحمه الله في وسط الرياض، ثم انتقل الدرس إلى المسجد سنة 1400 للهجرة بعد صلاة الفجر من يوم الخميس،
هذا
وبلغ إلى قوله
هذا
تعالى
هذا كان الدرس الحافل للشيخ، يوم الخميس على اعتبار طبعا أن كل شيء مرتبط بالدراسة. فكان وقت الفجر إلى الدراسة حوالي 3-4 ساعات يدرس الفجر. المغرب والعشاء كان من المغرب إلى إقامة العشاء حوالي نصف ساعة بعد الأذان، من العشاء نصف ساعة، هذه 5 كتب، يعني مثلا حوالي ساعة وربع تقريبا، يعني تصفو بعد هذا على 5 كتب. أما درس الخميس فجرا هذا كان يجلس بالأربع ساعات لأنه كان أجازة، فكانت تقرأ عليه الكتب الكثيرة، يمكن 10 كتب على الشيخ يوم الخميس. نعم.
وبلغ إلى قوله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، الآية 41 من سورة قاف.
نعم.
وكثير من هذه القراءات موثق صوتيا ولله الحمد. قال: سادسا، لا أشك أن الأثار العلمية التي خلفها الشيخ رحمه الله في تفسير ابن كثير لم يسبق إليها، ومن طالع تعليقاته كاملة أدرك ذلك، ولعل الله أن يوفق أحد طلبة العلم لجمع هذا التراث المتفرق. ويمكن الإشارة على سبيل الاختصار إلى أبرز هذه الآثار وإجمالها على النحو التالي: أولا، تقويم النص والمقابلة بين النسخ المطبوعة وتصحيح التصحيح والتحريف. مثال: قال الحافظ: فهم لا يفقهون، أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه، ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. قال الشيخ،
يعني الحافظ قرأ عليه من التفسير، قال الحافظ: فهم لا يفقهون، أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه، ولا ما فيه مضر لهم فيجتنبوه. قال الشيخ:
لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلونه، ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبونه. انتهى.
التصحيح فين يا أحمد؟
فيجتنبونه فيفعلونه.
أحسنت، لأن النون هنا تثبت في الفعل حيث لم يسبق بناصب ولا جازم، فيفعلوه فيفعلونه، فيفعلون تثبت النون في الفعل العدمي سبقه بالناصب أو جازم. نعم.
مثال: وفي تفسير قوله السائحون، قال رحمه الله: وهنا سطر ساقط هو ثم راه عن بندار عن ابن مهدي عن إسرائيل عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: السائحون هم الصائمون.
يقول هذا سطر ساقط. نعم.
وهذه الاختلافات والفروق بين النسخ المطبوعة.
شوف دقة الشيخ. نعم. طبعا هذا مختصر التعليقات، يعني قد يكون كلام الشيخ هنا نتيجة إيه؟ أحد مع نسخة أخرى فيقول الشيخ في سطر ساقط، فيتحقق الشيخ من الأمر فيقول هنا سطر ساقط، ولا الشيخ يعني ما يحفظه عن ظهر قلب. نعم.
وهذه الاختلافات والفروق بين النسخ المطبوعة إما أن يسوغها جميعا أو يجزم بصواب إحدى النسخ. ثانيا، ضبط أسماء الأعلام وتصحيح ما يقع من تحريف أو تصحيف والتعريف بهم مع العناية بالحكم على رجال الإسناد. وإذا لازم الأمر فإنه يراجع الأصول والمراجع.
كان يخف عند هذا طويلا، حتى الشيخ له صدقات على الحافظ ابن حجر نفسه رحمة الله عليه، وفي كتاب مطبوع الإعلام نقرأه قريبا في الرجال. يعني الشيخ ما لا أخذ الرجال حسوم اتفق كده، ولكن الشيخ له اطلاع واسع على الرجال. نعم.
وإذا لازم الأمر فإنه يراجع الأصول والمراجع الأخرى كتفسير الطبري ومسند الإمام أحمد وتقريب التهذيب ونحوها. وقد أحصيت الأعلام الذين تكلم عليهم بضبط أو تعريف أو حكم مما كتبته بيدي عنه في تفسير سورة الأنفال فقط.
تفسير سورة الأنفال نصف جزء. الأعلام الذين تكلم بضبط أو تعريف أو حكم، ها،
فبلغوا أكثر من 70 علما.
من 70 علما، هذا في نصف جزء. نعم.
فما ظنك بالعدد إذا انضم إليه ما علقه في دروسه الأخرى وما قيده في تعليقاته على نور؟
يبقى إذا صار إيه؟ وطائلة هائلة في علم الرجال بين ضبط تعريف حكم. أنا ما قلت لكم من قبل هذا إخواني، قلت لكم الشيخ محدث غير معروف. ليه؟ لأن الشيخ ماله نتاج في الحديث مكتوب كثير، فيظن الظن أن الشيخ يترجم له بعقيدة بفقه بتفسير، لكن ما يترجم له بعلم حديث. لا، الشيخ محدث ومحدث متقن على طريقة أحمد بالاتزان والوسطية، ليس صاحب مسائل وشذوذات، ومتقن رحمه الله. نعم.
فما ظنك بالعدد إذا انضم إليه ما علقه في دروسه الأخرى وما قيده في تعليقاته على نسخه الخاصة. ثالثا، الحكم على الأحاديث والآثار الواردة في التفسير، وهو جانب مهم من جوانب عنايته بالتفسير، وتأتي أهميته من جهات: أولا، وفرة المادة الحديثية الواردة في تفسير ابن كثير. ثانيا صدور هذه الأحكام من عالم من أعلام السنة وأحد كبار المحدثين في عصره. ثالثا وفرة تعليقاته وأحكامه الحديثية على تفسير ابن كثير. وقد أحصيت الأحاديث والآثار التي تكلم عليها في سورة الأنفال مما قيدته بيدي عنه فبلغت 37 حديثا وأثرا. 27 حديثا وأثرا.
نعم.
رابعا
يعني في نصف جزء حديث وأثر تكلم عليه بالأحكام 27 حديث وأثر، هذا ثروة أيضا، ثروة. نعم.
رابعا توضيح النص وبيان المفردات ومعاني الكلمات. مثال قال ابن كثير عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا. الحديث قال الشيخ في التعليق على قوله أكلوا ذبيحتنا أي استحلوا ما نحل وتابعوا شريعتنا.
مش أكل ذبيحتنا مجرد الأكل، أكل ذبيحتنا يعني استحلوا ما نحل وتابعوا شريعتنا في هذا. طبعا هذا معنى دقيق، أكل ذبيحتنا دي معنى دقيق. ما معنى أكل ذبيحتنا؟ يعني استحلوا ما نحل، كانوا على شريعتنا في هذا. نعم.
مثال قال ابن كثير وقال الشاعر أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك. قال الشيخ أعيار بالرفع أولى والعارك الحائض،
على اعتبار أنه مبتدأ يعني مؤخر. نعم.
خامسا
قال والعارك الحائض وفي الحرب أشباه النساء العوارك. قال العارك الحائض. نعم هذا تبع حروف اللغة رحمه الله. وكما قلت لكم هذا يا أخواني ناتج عن إيه؟ طالما نقر على التفسير أكثر من مرة في أكثر من موضع في كذا كذا صارت عنده حصيلة، يعني هذه مرت عليه. نعم.
خامسا بيان كلام الحافظ ابن كثير وشرح مراده. مثال قال ابن كثير قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا عبد الملك بن عمرو وراى بإسناده عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا قال هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعا. قال الشيخ لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من بلال.
نعم قال الشيخ لما قال هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاع، الشيخ قال لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من بلال، بلال رضي الله عنه. الانقطاع هذا موضع الانقطاع. نعم.
سادسا بيان معنى الآية. مثال قوله تعالى ومن أوفى بعهده من الله. قال الشيخ والمعنى لا أحد أوفى بعهده من الله.
هذا الاستفهام الذي يصدر بمن، ومن أوفى بعهده من الله، وهذا أعلى ما يكون وأبلغ ما يكون من النفي. نعم.
مثال قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال الشيخ وهذا كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقال تعالى حتى يبين ولم يقل حتى يتبين، فإذا خاطبهم بلغتهم فقد بلغهم الخطاب فلا يعذرون بعد ذلك.
مو بلازم أن يتبين لهم، لكن اللازم ماذا؟ أن يبين لهم. حتى يبين ولم يقل يتبين، فالتبين لا يلزم اللي هو فهم الحجة، فهم الانقياد والاتباع، إنما البيان يلزم. فإذا خاطبهم بلغتهم فقد بلغهم الخطاب فلا يعذرون بعد ذلك، لأنهم عرب أقحاح يفهمون، هم يدل على فهمهم أن الله قال، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن فهم ولا ما فهموا؟ فهم. هذا يلزم ولا يحكم على شخص إلا ببيان الحجة يبين، ولا يلزم التبين. نعم. نعم. ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل، هذا في من تبينه، هذه حال وهذه حال ينضفان، يعني هذا لعظيم ماذا؟ لعظيم مشاقته. فإذا شاق الرسول بعد ما تبين له الهدى فعقوبته عقوبة شديدة، هذا حكم خاص وليس اشتراط. فبعد ما تبين، إنسان تبين ومع ذلك كذا، هذا ضال مضل. لكن إذا ما بين، إذا ما بين له في الأصل فهذا يعذر. نعم. فهذا بيان حال وهذا بيان حال. نعم.
سابعا الترجيح والاختيار بين الأقوال التي يذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية. مثال لما ذكر الحافظ ابن كثير الأقوال في معنى السائحون، قال الشيخ: والصواب أن السياحة الصيام، لأن الله وصف به النساء وهن لا جهاد عليهن، ولأنه هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
نعم.
مثال ذكر الحافظ ابن كثير الأقوال في المراد بذوي القربة في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذوي القربة الآية. قال الشيخ: الصواب
ولذي القربة.
ولذي القربة الآية. قال الشيخ: الصواب أن ذوي القربة هم بنو هاشم وبنو المطلب.
نعم، وهذا قد وقع في خلاف بين أهل العلم. قال الحافظ ابن جرير في ذلك: فإن أهل التأويل اختلفوا فيه، فقال بعضهم بنو هاشم، وقال بعضهم بل هم قريش كلها، ونقل عن ابن عباس، وقال آخرون بنو هاشم وبنو المطلب خاصة، أو لبني هاشم وبنو المطلب خاصة، وهو قول الشافعي. يبقى بنو هاشم وبنو المطلب قريش كلها. قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب عندي قول من قال لقرابة الرسول من بني هاشم وحلفائهم من بني المطلب، لأن حليف القوم منهم، ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله، لأنه النبي قال بنو هاشم وبنو المطلب واحد. نعم، الشيخ يرجح هذا.
وهو رحمه الله كثيرا ما يختار القول بالعموم كحال أهل الرسوخ من المفسرين، إعمالا لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
نعم.
ولإدراكه أن كثيرا من الخلاف المروي عن السلف في التفسير هو من باب اختلاف التنوع إلى التضاد.
نعم.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إن الذين اتقوا
ذكر هذا. طيب، ومثاله: ليميز الله الخبيث من الطيب.
مثال قوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. ذكر ابن كثير أقوال السلف، وأن هذا التمييز يحتمل أن يكون في الآخرة ويحتمل أن يكون في الدنيا. قال الشيخ: هذا عام، ليميز الله الخبيث من الطيب في الدنيا والآخرة.
نعم، إذا له قاعدة عامة، طالما أن النص يحتمل فإننا ننزله على كل ماذا؟ معانيه، طالما أن ما في معنى يتعارض مع هذا. نعم.
ثامنا، رد بعض الأقوال وبيان ضعفها. ومن أمثلة هذه الأقوال قال سعيد بن المسيب يوم الحج الأكبر: اليوم الثاني من يوم النحر. قال قتادة: تلك آيات الكتاب الحكيم.
طبعا هذا مردود، اليوم الثاني من يوم النحر. يوم الحج الأكبر هو اليوم العاشر، ووصف بالحج الأكبر لأن جل أعمال الحج فيه، ففيه الرمي جمعة عقبة الكبرى فقط، وفيه الحلق، وفيه الذبح، وفيه الطواف، وفيه السعي. ماذا يبقى بعد من أعمال الحج؟ يبقى المبيت بمنى ورمي الجمار في 11، 12، 13 لمن أتى. نعم.
قال قتادة:
لكن هذا يسمى بيوم القر، يوم 11 يسمى بيوم القر، واليوم العاشر هذا يوم النحر. نعم، ويوم الحج الأكبر.
قال قتادة: تلك آيات الكتاب الحكيم، الكتاب الكتب التي كانت قبل القرآن. قال الشيخ: هذا القول ليس بشيء، والصواب آيات القرآن.
نعم.
والشيخ رحمه الله حين يرد هذه الأقوال يرسم المنهج للطالب في التأدب مع الأئمة وأهل العلم، فهو يرد القول ولا تعرض لقائله بتهجم ولا تجريح،
لأنهم أئمة سنة. نعم.
بل ربما التمس،
أما من أراد أن يعمم هذا المنهج على كل أحد حتى من أئمة البدعة، لا، إنما يشتد أهل السنة عليهم. نعم.
بل ربما التمس له العذر وسعى في تخريج قوله وحمله على أحسن المحامل.
وحمله
على أحسن المحامل، ونقل عن بعضهم.
طيب، ثم قال تاسعا:
الترجيح والاختيار في المسائل التي يذكرها ابن كثير في تفسيره. مثال قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ذكر الحافظ ابن كثير أقوال أهل العلم في من تؤخذ منهم الجزية. قال الشيخ: والصواب أنها تختص باليهود والنصارى والمجوس للآية والحديث، يعني أنه رحمه الله أخذها من مجوس هجر لأنه لم يأخذها من المشركين ولا من قريش.
لكن في موضع آخر قال الشيخ رحمة الله عليه بعد ما رجح هذا ويرجح، لكن قال: ذهب قوم من أهل العلم وكثير من أهل العلم إلى أنها تؤخذ من المشركين، لكن لا تؤخذ من مشركي العرب. وهذه مسألة خلافية، منهم من قصرها على اليهود والنصارى بنص القرآن والمجوس بنص السنة حديث عبد الرحمن بن عوف عند البخاري، ومنهم من عممها في عباد الأوثان سواء كانوا العرب أو العجب مع هؤلاء، ومنهم من جعلها في أهل الأوثان عدا العرب خلاف. جاء عن بعض العلماء قال اختلف الفقهاء في قبول الجزية المشركين، فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد وابن الماجشون من الملكية إلى أن الجزية لا تقبل من المشركين مطلقا، سواء من العرب أو العجم، سواء من العرب أو العجم، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن لم يسلموا قتلوا، واستدلوا لذلك بقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى أن قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، مع الحديث. وذهب الحنفية ومالك في رواية حكاها عنه ابن القاسم وأخذ بها هو وأشهب، يعني ابن القاسم وأشهب وسحنون، وكذا أحمد في رواية، إلى أنها تقبل من المشركين إلا مشرك العرب، واستدلوا على ذلك بقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهو خاص بمشرك العرب. طب الدليل على الخصية إيه؟ لأنه مرتب على قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وكذا، وبعديه هؤلاء فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهذا كان في مشرك العرب. وذهب مالك في قول وهو الراجع عند المالكية والأوزاعي كذلك إلى قبولها من الجميع، واستدلوا به وإذا لقيت عدوك من المشركين، كان النبي يأمر قوادة بهذا، إذا لقيت عدوك من المشركين وعما، وهذا القول الذي يترجح عندنا، فالشيخ رجح الاختصار على مرض به النص، لكن نقول نجمع النصوص كلها، فقد جاء نص صحيح، جاء نص في عبد الرحمن بن عوف في البخاري في المجوس والقرآن في أهل الكتاب، وجاء هذا الحديث الصحيح أيضا، فإذا لقيت عدوك من المشركين، وهو عام. نعم.
قال مثال عند قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، قال ابن كثير وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية، هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها؟ ثم ذكر الأقوال. قال الشيخ رحمه الله الصواب أنه لا يجب تعميم الأصناف الثمانية ويجوز إعطاؤها لصنف واحد.
صحيح. نعم.
عاشرا الإضافات على ما في التفسير من ذكر حديث أو أثر أو
حكم، بل ولرجل واحد في الصنف الواحد يجوز إعطاء الصنف الواحد، بل وللرجل واحد في الصنف، نعم، إذا كانت حاجته تحتاج إلى هذا. نعم.
عاشرا الإضافات على ما في التفسير من ذكر حديث أو أثر أو حكم مسألة أو نحو ذلك، مثال عند قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال الشيخ الصحيح أن المجوس ليس لهم كتاب ولا نبي.
هذا لعله يكون نتيجة سؤال يا شيخ، هل المجوس عندهم كتاب أو لهم شبهة كتاب؟ قال الشيخ الصحيح أن المجوس ليس لهم كتاب ولا نبي، لا كتاب ولا نبي. نعم.
قال مثال قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، ذكر ابن كثير حديث كل مولد يولد على الفطرة، وحديث إني خلقت عبادي حنفاء، قال الشيخ وهذا من الأدلة على أن الأطفال على الفطرة فإن ماتوا وهم صغار فهم في الجنة، فهذا أرجح من القول بأنهم يمتحنون.
طيب هذا في أطفال من؟ المشركين. شيخنا في هذا الموضوع رجح إيه؟ أن الأطفال على الفطرة فإذا ماتوا صغار فهم في الجنة، فهذا أرجح من قول بأنهم يمتحنون، لأن أطفال المسلمين ما فيهم قول بالامتحان، إنما هذا فين؟ في أطفال المشركين. طيب أنا أعرف من قديم أن قول الشيخ خلاف هذا والترجيح أنهم يمتحنون. المهم هذا سؤال وجه للشيخ في أطفال المشركين، فقال إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأما في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن علم الله سبحانه فيهم يظهر يوم القيامة وأنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم، فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار، وقد صحت الأحاديث عن النبي في امتحان أهل الفترة يوم القيامة وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل، ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا القول هو أصح الأقوال في أهل الفترة ونحوهم ممن لن تبلغهم الدعوة الإلهية، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. وثم قال لابن القيم في طريق الهجرتين مبحث طيب في كتابه طريق الهجرتين في حكم أطفال المشركين يرجع إليه. إذن الشيخ يرجح لما ظهر له حديث صحة وحديث الامتحان في أطفال المشركين يرجح هذا القول، فلعل هذا القول كان أولا. نعم.
الحادي عشر، التوجيهات الإيمانية والإرشادات التربوية التي أخذها من الآيات.
يعلقوه عشان تبقوا تعرفين رأي الشيخ، لأنه ممكن مع مرور الزمن تنسون هذا. الشيخ له ترجيح في أنهم يمتحنون، وقال هذا الصواب لصحة الأحاديث. وكمان أيضا نستفيد من جواب الشيخ هنا أهل الفترة، لأنه ورد عن الشيخ أيضا في أهل الفترة أنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وأنهم ماذا؟ وأنهم في النار. الشيخ له قول بلغتهم دعوة إبراهيم. فإما أن يقال أيضا الشيخ رأى أن أهل الفترة لما صح فيهم أحاديث الامتحان فهم يمتحنون، وبالتالي ينسخ كلام الشيخ في هذا. وإما أن الشيخ يرى أن هؤلاء ليسوا أهل الفترة حيث بلغتهم دعوة إبراهيم. نعم. على أي كان، حتى مع ترجيح الشيخ، المهم أنه من لم تبلغه دعوة فإنه يمتحن. نعم.
الحادي عشر، التوجيهات الإيمانية والإرشادات التربوية التي يأخذها من الآيات رحمه الله. مثال عند قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال رحمه الله: المقصود أن قصة هذا الرجل فيها تحذير لأهل العلم أن يكون مثل هذا الرجل، بل يكون العلم هاديا إلى الله عاملا به ولا يقدم هواه وحظه العاجل من الدنيا.
نعم. نعم.
الثاني عشر، إزالة الإشكالات ودفع التوهمات. مثال قال ابن كثير: ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فسئل الشيخ: كيف والماء على الأرض؟
الماء في الأرض، كيف كان عرشه على الماء والأرض لم تخلق بعد؟
فأجاب: هذا ماء فوق السماوات تحت العرش غير ماء الأرض،
كما جاء في الأحاديث. ماء فوق السماوات وتحت العرش، بحر في السماء، غير الماء الذي فين؟ في الأرض. نعم.
الثالث عشر، لقد كان الشيخ يوافق
طبعا الحقيقة كان قوة درس الشيخ ابن باز في الاستشكالات عليه، كانت الاستشكالات قوية، لأن الأمام من يا أخواني؟ جلهم مشايخ يدرسون. نعم.
الثالث عشر، لقد كان الشيخ يوافق الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما يريده، وهذه الموافقة إما أن تظهر من خلال سكوته عما أورده الحافظ وهو كثير، وإما بالنص على أن ما ذكره هو الصواب أو المختار أو نحو ذلك. ومع ذلك فإن الشيخ رحمه الله له تعقبات عديدة عن الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذه التعقبات يمكن إجمالها فيما يلي: أولا، التعقبات في الحكم على الأحاديث والآثار والرجال. مثال قال ابن كثير: قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال الحسن بن علي،
حدثنا ابن حميد قال حدثنا أحمد بن واضح، حدثنا يعقوب بن يعقوب أبو طالب عن أبي نعاون عن محمد بن عبد الله الثقفي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال:
قال الحسن بن علي: كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشر من رمضان. إسناده جيد قوي. قال الشيخ: هذا ذهول من المؤلف، فإن ابن حميد ضعيف متهم بالكذب مع أنه حافظ في نفسه.
نعم، ضعيف متهم بالكذب مع أنه حافظ في نفسه، يعني تتبع ابن كثير لما قال هذا إسناد جيد قوي، فقال الشيخ: هذا ذهول من المؤلف. فإن ابن حميد ليس عبد ابن حميد، عبد حميد ثقة، فإن ابن حميد ضعيف متهم بالكذب مع أنه حافظ في نفسه. وهذا مختصر كلام الشيخ في هذا الراوي. ترجع إلى كتب الرجال تجد كلام الشيخ هذا قد أيده الكثير. الذهبي رحمه الله تعالى قال في ابن حميد قال: وهو مع إمامته منكر الحديث صاحب عجائب. وقد حدث ابن حميد عن مبارك وجرير بن عبد الحميد، وحدث عنه أبو داود والترمذي وأحمد وأبو وابن جرير. قال أبو زرعة: من فاته محمد بن حميد يحتاج أن ينزل في 10,000 حديث. وقال أحمد لا يزال بالري علم ما دام محمد ابن حميد حيا. شوف هذا يعني بيان لفضله، ولهذا هو قال مع أنه حافظ في نفسه. أما البخاري فقال في حديثه نظر، وقال أبو علي نيسابوري لابن خزيمة لما لا تحدث عنه فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه، وهذا لعله يعني اغتر به ابن كثير أو يكون هذا الذي قد وصله، فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه. قال إنه لم يعرف، ولو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلا. قال أبو أحمد العسال سمعت فضلك يقول دخلت على ابن حميد وهو يركب الأسانيد على المتون، قلت يعني الذهبي آفته هذا الفعل يركب الأسانيد على المتون، وإلا فما أعتقد فيه أنه يضع متنا يعني من عنده، وهذا معنى قولين فلان سرق الحديث، كان يركب السنة على المتن، ده اللي سرق، ما بقى اللي سرق بالفعل ونسب الحديث لنفسه. قال النسائي ليس بثقة، وقال الجوزجاني غير ثقة. من أجل هذا لما أثنى عليه أحمد رحمه الله تعالى وأبو زرعة وكذا، لعل ابن كثير بنى على هذا فقال إسناد جيد قوي، لكن الشيخ رحمه الله أعطى خلاصة إيه خلاصة فيه. نعم.
ثانيا تعليقه على ما يسكت عنه الحافظ من إسرائيليات، مثال قال ابن كثير وفي الأثر يقول الله تعالى يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من وأنا أحب إليك من كل شيء.
نعم.
قال الشيخ هذا أثر إسرائيلي لا يصدق ولا يكذب ومعناه صحيح.
نعم.
مثال أورد الحافظ في تفسير قوله وقالت اليهود عزير ابن الله، أثرا عن السدي وغيره في سبب افتتان اليهود بالعزير ومقالتهم هذه. قال الشيخ معلقا هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا قيمة لها فلا تصدق ولا تكذب.
نعم.
ثالثا مخالفة الحافظ في بعض أقواله واختياراته في التفسير، مثال قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة الآيات، اختار الحافظ ابن كثير أن الآية ليست في آدم وحواء وإنما هي في المشركين من ذريته. قال الشيخ ليس الأمر كما قال الحافظ رحمه الله، بل الآية نص في الأبوين وتفسيرها بغيرهما بعيد، وهي في الطاعة مثل طاعة آدم لإبليس في الأكل من الشجرة، وكقوله وعصى آدم ربه فغوى، والشرك الأصغر كالمعصية إلا أنه لا يقر عليها.
نعم، هذا ترجيح الشيخ، وقد مر معنا ترجيح هذا في كتاب التوحيد، صحيح على كتاب التوحيد، والصحيح ما ذهب إليه ابن كثير، صحيح ما ذهب إليه ابن كثير. أما مطلع الآية والذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذا في آدم وحواء، فلما تغشاها في ذريته، لأن حتى القائلين الذين قالوا بأن هذه الآية في آدم وحواء جاءوا إلى قول الله فتعالى الله عما يشركون، قالوا هذا في ذريته وليس فيهما كما رجح ابن جرير رحمه الله. فترجيح الشيخ ابن باز كترجيح ابن جرير، ولكن ترجيح ابن كثير هو الراجح في الآية، إذ لو كان آدم قد وقع في الشرك، ولو كان شرك طاعة، والشيخ يقول والشرك الأصغر كالمعصية إلا أنه لا يقر عليها كما قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، نقول لكن الله ذكر معصية آدم والتوبة منها، ولم يذكر له معصية نبي إلا ومقرون بالتوبة، فأين التوبة من هذه وهي أعظم من الأكل من الشجر، لأن الأكل من الشجر ليس شركا أصغر، وقد ذكر الله عز وجل التوبة منها، فأين التوبة من هذا؟ هذه واحدة. ثم هل يليق بآدم عليه السلام وبحواء أن يغتر بما يقوله إبليس سأخرج له قرني أيل وكذا، يصدقان أنه يمكن أن يخلق شيئا ويفعل هذا وليس هذا في مقدور إبليس؟ ثم هل يدركهما حب الولد فيقعان في هذا والدنيا كلها لا تساوي عند الأنبياء شيئا؟ هذا نبي يذبح يهم بذبح ولده امتثالا لأمر الله، فما باله ما بال هذا النبي تأخذ الرأفة على ولده فيسميانه عبد الحارث؟ لكن على كل وردت أثار عن السلف في هذا تؤيد ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، لكن الراجح هو ماذا؟ الراجح هو ما رجح ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم نعم طبعا الأنبياء معصوم من هذا، معصوم من الشرك الأصغر هذا، نعم، ومن الكبائر ومن المعاصي غير المزرية الصغائر. نعم.
مثال قوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا.
ثم إنه لم يصح سند إلى النبي حتى نقول يعني صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا مدار على أخبار بني إسرائيل، يعني كلها ضعف في ضعف من جهة الإسناد والثبوت من جهة المعنى. نعم.
مثال قوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال ابن كثير رحمه الله: دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة. قال الشيخ رحمه الله: لا دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة.
ترجيح العدوي في الآية هذه كده، شوف تفسيره. نعم.
قال الشيخ: لا دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة.
ابن كثير يقول: دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة. يقول الشيخ: لا دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة. نعم.
وكل ما مضى من آثار الشيخ في تفسير ابن كثير إما أن يسوقه الشيخ ابتداء من خلال التعليق على الكتاب، أو يكون جوابا لسؤال من أحد الطلاب، فليس هو ممن يضيق ذرعا بأسئلة طلابه وتلاميذه، بل يجيب عليها برحابة صدر وسعة بال، وقد يتكرر السؤال عليه مرارا فلا يضيق ذرعا به ولا يهمله، بل يجيب عليه وكأنه يسأل عنه أول مرة.
نعم.
رابعا: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. وكان الشيخ يدرس هذا الكتاب في حلقته العلمية بعد صلاة المغرب في الجامع الكبير بالرياض، وقد أطلعني فلان على نسخته الخاصة وكتب على جلدتها: بدأت القراءة في هذا الكتاب على سماحة شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله يوم الأحد الثاني من الشهر السابع لعام 2400 و1000. وخلال مطالعتي في النسخة وجدت آخر تعليق عليها في الصفحة 204 عند تفسير قوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
وقد أخبرني القارئ قال: ولما رأى الشيخ أن مادة الكتاب لا تناسب من يحضر أوقف القراءة فيه، وذلك سنة 440 للهجرة. طيب، من التفسير أيضا اعتنى بها الشيخ تفسير الجلالين، وكان يتولى القراءة عليه ابنه في درس خاص في منزله، وقد بلغ إلى قريب من نهاية سورة البقرة وله عليه تعليقات مفيدة. ومن عناياتي بالتفسير أيضا قراءة أبواب التفسير من كتب السنة، فإنه قد بحكم شرحه على كتب السنة قد قرأها وعلق عليها رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا من عناياتي بعلوم التفسير قراءة مقدمة تفسير شيخ الإسلام، وقد قرأت عليه هذه مرتين. يقول: وقد قلت هذه المقدمة فاعلها فيما وقفت عليه مرتين بقراءة اثنين من كبار أهل العلم، شيخ العثيمين رحمه الله قال ها
قال كان لي معه رحمه الله الشيخ ابن باز دروسا خاصة، حيث كنت آتيه بعد صلاة الفجر وأدرس عليه، ومن جملة ما درست عليه مقدمة التفسير
للشيخ العثيمين. يأتيه ويقرأ عليه بعد الفجر دروس خاصة، من ذلك
مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، كما وأننا في بعض الأحيان كنا نخرج بعد العصر
لنخيل بالرياض يسمى نخيل الريس،
وقرأت عليه رسالة تسمى إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس، وهذا كان عام 73 و300 ألف للهجرة.
عام 73 و300 ألف
للهجرة.
طيب، أيضا له تعليقات على كتب التفسير في مكتبته الخاصة، يقول: وأكثر هذه التعليقات على تفسير البغوي وتفسير ابن كثير، وقد اطلعت على تعليقات التي على نسخه الخاصة من تفسير البغوي وتفسير ابن كثير، وأقدم تعليق وقفت عليه بتاريخ 5 من شهر ربيع الأول سنة 88 و300 ألف، وأحدث تعليق سنة 18. وفي هذه التعليقات مع تعليقات في الدروس مادة علمية ثرية جدا، فدليل أن كان الشيخ سبحان الله معتني بالتفسير يعني جدا. فهذه كلها تعليقات رحمه الله، وهو الذي قضى يعني أكثر من ستين سنة يدرس، فهذه بركة الحمد لله. قال في الحاشية: ومن كتب التفسير التي كان الشيخ ربما قرأ منها في المنزل زاد المسير وفتح القدير وتفسير أبي السعود. ولو عدد من الطبقات على زاد المسير. هذا بخلاف الفتاوى والإجابات، فكان يسأل في بعض آيات على تفسير بعض الآيات في برنامج الفتاوى، كذلك في المحاضرات والمقالات، كذلك في مجلسه مجالس الخاصة والعامة حينما كان يقرأ بعض الطلاب بعض الآيات ويعلق عليها. هذا كله من العناية الشيخ رحمة الله عليه بكتاب الله وعناية بالتفسير. الحقيقة هذا مبحث طيب، يعني جاز الله خيرا هذا الطالب الذي طاف بنا هذا التطواف العظيم المختصر في جهود الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في التفسير، والتي تدل على سعة علم الشيخ رحمه الله وعلى تقريرات الرصينة القوية في هذا العلم المبارك. وكما قلنا إخواني، يعني علي أن نعنى بهذا العلم، علم التفسير، لأنه إخواني أم العلوم، وإليها هي وإليها ترجع العلوم، خصوصا التفسير السلفية اللي هي التي هي غائبة عن كثير من الناس. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا واقتداء بعلمائنا ولله الحمد المنة، قد حصل ولله الحمد أن انتقينا تفاسير كثيرة ولله الحمد من تفاسير السلف التي يعني لا تكاد تعرف، أو إذا عرفت لا تكاد تقرأ، بفضل من الله سبحانه وتعالى. وصار بفضل الله توجد سعة وتعليقات كاملة على تفاسير نافعة كتفسير عبد الرزاق بن همام، وهذا الحمد لله أتممناه، وتفسير سعيد بن منصور وهذا أتممناه، وصحيفة علي بن أبي طالحة هذا أتممناه، أيضا تفسير جامع تفسير أبي عبيد القاسم، جامع تفسير النسائي، تفسير البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. وإن شاء الله بإذن الله رمضان القادم هناك جامع بقى تفسير البخاري من غير صحيحه، من الأدب المفرد، من جميع مصنفاته، من جزء في خلق أفعال العباد أو كذا، وكذلك تفسير إمام مالك أيضا من جامع تفسيره، تفسير ابن مسعود، تفسير عائشة، تفسير الضحاك، تفسير ابن جريج، تفسير سفيان بن عيينة، كل هذا الحمد لله قرأنا وبفضل الله عز وجل أتينا عليه. ده غير التفسير بقى المشهورة من ابن جرير نسأل الله إتمامه، وابن كثير نسأل الله أن يتمه أيضا، والبغوي والأضواء، وكذلك أنهينا تفسير السعد رحمة الله عليه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هناك تفاسير يعني تمت وفيها مباحث عظيمة يعني جدا، ونسأل الله عز وجل يتولى في أعمالنا وأعمالكم على السنة، وأن يرزقنا إياكم مزيدا من فضله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله المستعان، الله المستعان. الله يا إخواني هذه يعني فوائد، الواحد ما يصدق والله يا إخواني أن هذه، والله اليوم اللي ما في دروس يا إخواني أنت ما تدري كيف يمر الوقت. معقول يعني؟ شوف احنا بين المغرب والعشاء، شوف هذا يعني الواحد لو جاء واحد يكلمه في شيء بين العصر والمغرب الآن لا تجد الوقت، خلاص تطلع من عنده تستعد للمغرب. فعلا سبحان الله، بركة الوقت في قضاء العلم، وهذه مسائل نافعة ونافعة جدا. يعني شوف في التطواف في جهود الشيخ ابن باز، أبعاد في ترجمته، مسائل في تفسيره تحقق. تخيل احنا مثلا اليوم يا اخواني كم آية وقفنا عندها وذكرنا تفاسيرها من تفسير السلف، ولا تلقوا بيدكم من التركة، هذا واحد، انفقوا في الثانية اذا مسهم طائف، الثالث السائحون، الرابع ذوي القربة في كذا، الخامس حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، عندنا مبحث اطفال المشركين، عندنا مبحث محمد ابن حميد في الرجال، عندنا مبحث مباحث عديدة يعني في هذا التفسير المبارك، ومسائل الحمد لله يعني فعلا بركة الوقت لما تظهر ولله الحمد منا مع يعني علوم السلف، لا حرمنا الله وإياكم من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا المزيد إلى أن نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.